السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو الموضح في التفسير لأبي النصر السمرقندي رحمه الله، وقد بلغ بنا القول تفسير سورة الأنعام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سورة الأنعام قوله تعالى: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا مدرارا دائما. قال الشاعر: وسقت في من نوى الثريا مزنة غراء تحلبها بلا مدرارا، غراء كثير البرق والمدرار الدائم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أن المدرار هو الدائم، وذكر شاهده في لسان العرب: غراء تحلب وابلا مدرارا، يعني دائما كثيرا، فهو مفعال على إرادة الكثرة. ومن صيغ المبالغة عند العرب قولهم للشيء مفعال، كقولهم: امرأة مذكار، وهي المرأة التي تلد ذكورا كثارا.
قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي الزهرة.
أي الزهرة.
قوله تعالى: قال هذا ربي، أي أهذا، على وجه الاستفهام. قال الشاعر: رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه همهم، معناه أهمهم. وقال الآخر: لعمرك لا أدري، وإن كنت داريا، شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني في حق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت خبر صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في تعيين الكوكب الذي رآه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال في حقه هذا ربي، والمقطوع به أنه كوكب من كواكب السماء. وقول إبراهيم هذا ربي عند كثير من أهل العلم على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه استفهام، أي أهذا ربي، والمراد بهذا الاستفهام هو استنكار اتخاذهم هذه الكواكب أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. فكأن معنى الآية في قوله تعالى: قال هذا ربي، يعني أهذا الكوكب ربي، فقوله تعالى: أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الشاعر: رقوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه همهم، يعني أهمهم. وكذلك قول الآخر: لعمرك لا أدري، وإن كنت داريا، شعيث بن سهم أم شعيث ابن منقري. ويروى الشطر الثاني أيضا: بسبع رمينا الجمر أم بثمانية.
قوله تعالى: وحرث حجر، حرام. قال الشاعر: حنت إلى النخلة القصوى، فقلت لها: حجر عليك على تلك الدهاريس.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وحرث حجر، أنه حرام، يعني من قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء. والعرب تطلق حجر وتريد به الحرام، كما قال الشاعر: حنت إلى النخلة القصوى، فقلت لها: حجر عليك ألا تلك الدهاليس، يعني حرام عليك.
قوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أو بمعنى الواو. قال الشاعر: ألا زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أن أو هنا بمعنى الواو، يعني ما حملت ظهورهما والحوايا. وأورد شاهده من لسان العرب وهو قول الشاعر: لنفسي تقاها أو عليها فجورها، يعني وعليها فجورها. وهذا في قول الآخر: نال الخلافة أو كانت له قدرا، يعني وكانت له قدرا. ومن أهل العلم من يقول إن تقدير أو بمعنى الواو خلاف الأفصح، وأن الفصيح تقدير الفعل إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا. وكلا الوجهان معروفان في لسان العرب. والحوايا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه هي المباعر، والمراد بالمباعر يعني الأمعاء الدقيقة، لأن هذه الأمعاء هي التي تحمل الشحم دون غيرها من سائر الأمعاء.
تمت سورة الأنعام. ومن سورة الأعراف قوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي إلى هذا المنزل. قال الشاعر: فما هداني لتسليم على دمن بالغمر غيرهن الأعشر الأول.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا، أن لهذا معناها إلى هذا، كما قال الشاعر: فما هداني لتسليم على دمن بالغمر غيرهن الأعصر، بالغمر غيرهن الأعصر الأول. ويروى البيت أيضا: إني اهتديت لتسليم على دمن. فاللام هنا بمعنى إلى، كقول الشاعر: فما هداني لتسليم، يعني إلى تسليم على دمن.
قوله تعالى: وأنت خير الفاتحين. الفتاحة الحكم والفتاح الحاكم. قال الشاعر: ألا أبلغ بني عمرو رسولا فإني عن فتاحتكم غني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وأنت خير الفاتحين، أن الفاتح والفتاح هو الحاكم، لأن الفتاحة هي الحكم في لسان العرب، كما قال الشاعر: فإني عن فتاحتكم غني، يعني عن حكمكم غني. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في هذه الآية: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، قال: اقض بيننا وبين قومنا. فالفتح هو القضاء والحكم.
قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا كثروا والعفو الكثير. قال الشاعر: ولكننا نعب السيف منها بأسوق عافيات اللحم كوني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أن العفو هو الكثير، فيكون معنى هذه الآية حتى كثروا. ومن ذلك قول الشاعر: بأسوق عافيات اللحم كوموا، والأسوق جمع ساق، وعافيات اللحم يعني كثيرات اللحم.
قوله تعالى: وإذا مسهم
طيف،
وإذا مسهم طيف وسوسة، ومن قرأ طائف أي موسوس من الشيطان. قال الشاعر: وتصبح عن غب السرى وكأنما ألم به من طائف الجن أولق. الأولق شبه الجنون. تم سورة الأعراف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: إذا مسهم طيف على هذه القراءة، وفي القراءة الأخرى: إذا مسهم طائف. وكلا القراءتان راجعة إلى أصل واحد، فإن الطيف هو الوسوسة، والطائف هو الموسوس من الشيطان، كما قال الشاعر: ألم به من طائف الجن أولقوا. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: إذا مسهم طائف، قال: اللمة من الشيطان.
ومن سورة الأنفال قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال. الأنفال جمع نفل، وهي الغنائم التي تؤخذ من الكفار قهرا، والنفل أيضا زيادة من الخير. قال الشاعر: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل.
إن تقوى ربنا خير نفل،
إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل.
ريثي والعجل، عجلها والعجل،
وبإذن الله ريثي والعجل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، أن الأنفال هي جمع نفل، وهي الغنائم التي تؤخذ من الكفار قهرا. ولم يذكر رحمه الله تعالى شاهدا على ذلك من كلام العرب، وفيه قول عنترة: إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال، يعني عند قسمة الغنائم. ثم ذكر أن النفل يطلق أيضا تراد به الزيادة من الخير، ومنه قول الشاعر: إن تقوى ربنا خير نفل، يعني خير زيادة في الخير.
قوله تعالى: والضيبوا منهم كل بنان، قيل الأصابع وقيل الأيدي والأرجل، قال الشاعر: ألا ليتني قطعت إحدى بنانه ولاقيته في البيت يقضان حاذرا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وضربوا منهم كل بنان، أن البنان هي الأصابع، وقيل الأيدي والأرجل، ومن ذلك قول الشاعر: ألا ليتني قطعت إحدى بنانه ولاقيته في البيت يقضان حاذرا. والقول الأول أشهر وأرجح، لأن الأصابع هي محل إمساك مقابض السيوف، فأمروا بالضرب عليها لأن ذلك أسرع في إيجاعهم والإيقاع بهم وكفهم عن القتال.
قوله تعالى: نكص على عقبيه، رجع الشيطان منهزما لما رأى الملائكة تنزل من السماء. والنكص الرجوع، قال الشاعر: فما نفع المستاخرين نكوصهم ولا بر أهل السابقات التعجل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: نكص على عقبيه، أي رجع الشيطان منهزما، والنكوص هو الرجوع، ومن ذلك قول الشاعر: فما نفع المستأخرين نكوصهم ولا ضر أهل السابقات التعجل. ويروى أيضا: ولا ضر أهل السابقات التقدم، ولا ضر أهل السابقات التقدم. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر: ليس النكوص على الأعقاب مكرومة، إن المكارم إقدام على الأمل، يعني ليس الرجوع على الأعقاب يعد من مكارم الرجل، بل المعدود من المكارم هو الإقدام مع الرجاء والأمل في تحصيل المراد.
قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي المسالمة، واللام هذا بمعنى إلى. قال الشاعر: ومكاشح لولاك أصبح جانحا للسلم يرقي حيتي وضبابي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أن السلم هو المسالمة، والمراد بالمسالمة الصلح. وثبت تفسير السلم بالصلح عن قتادة رحمه الله تعالى بسند صحيح عند ابن جرير في تفسيره. فمعنى وإن جنحوا للسلم يعني إن جنحوا للصلح، واللام هنا بمعنى إلى، كما قال الشاعر: أصبح جانحا للسلم، أغلق الجوال فهيك، كما قال الشاعر: ومكاشح لولاك أصبح جانحا للسلم، يعني إلى السلم.
تمت سورة الأنفال. ومن سورة التوبة قوله تعالى: لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، الإل هو القرابة. قال الشاعر: لعمرك إن إلاك من قريش كإلا السقب من رأل النعام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، أن الإلا هو القرابة، ومن ذلك قول الشاعر: لعمرك إن إلك من قريش، يعني قرابتك من قريش. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الإل هو القرابة، والذمة هي العهد.
قوله تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى بمعنى اليقين. قال الشاعر: ظني بهم كعسى، وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أن عسى هنا بمعنى اليقين، فالموصوفون في قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، هم من المهتدون ولا ريب. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: كل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني لازم وقوعها، فإن رجاء الله سبحانه وتعالى محقق، إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. والعرب تطلق عسى وتريد بها اليقين كقول الشاعر ظني بهم كعسى وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال، يعني ظني بهم كيقين.
قوله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن أي دار إقامة، والعدن هو الإقامة ومنه المعدن. قال الشاعر فيستضاف إلى حلمه يضاف إلى
حلمه
فإن يستضاف إلى حلمه يضاف إلى عادل قد عدن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن أن العدن هو الإقامة، ومعنى جنات عدن يعني دار إقامة، ومنه سمي المعدن معدنا لأنه مقيم في باطن الأرض. ومن ذلك قول الشاعر فإن يستضاف إلى حلمه يضاف إلى عادل قد عدن، يعني قد ثبت وأقام.
تمت سورة التوبة. ومن سورة يونس قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث بعد الموت، الرجاء بمعنى الخوف. قال الشاعر إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت منه بالعوامل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا أن الرجاء هنا بمعنى الخوف، أي لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى. والعرب تطلق الرجاء وتريد به الخوف كقول الشاعر إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، يعني لم يخف لسعها. ويجوز أن يكون معنى الآية على معنى الرجاء المعروف وهو الطمع، فيكون معنى الآية إن الذين لا يطمعون لقاءنا. ويصح أن يكون التفسير شاملا لهذا ولهذا، يعني الذين لا يتوقعون لقاءنا لا طمعا في ذلك ولا خوفا منا.
قوله تعالى هو الذي يسيركم بالبر والبحر حتى إذا كنتم من الملك وجرين بهم بريح طيبة على صيغة الالتفات وهو عدول عن المخاطبة إلى الغائبة. قال الشاعر يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت فطال عليها سالف الأمد، العلياء موضع والسند موضع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر النكتة في عدول الخطاب، في عدول كلام الله سبحانه وتعالى من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة، فإن الخطاب كان أولا لمخاطب هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم، ثم التفت إلى حال الغيبة في قوله تعالى وجرين بهم بريح طيبة. وهذا من أساليب العرب وسننهم في كلامهم، فإن العرب تحول الخطاب من حضور إلى غيبة ومن غيبة إلى حضور، ويكون المراد من هذا التحويل توجيه النظر إلى معنى مراد منه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان النكتة في التفات في هذه الآية، فقال بعضهم أن المراد بذلك المبالغة بوصف حالهم، وأنهم يكونون على تلك الحال من السير في البر والبحر ثم تجري بهم الريح الطيبة في البحر. وقيل إن النكتة الكشف عن مقت الله سبحانه وتعالى وإبعاده لهم لما كانوا على هذه الحال إذ يؤمنون بالله في البحر ثم إذا أخرجهم إلى البر إذا هم يشركون.
ومن سورة هود عليه السلام قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور يحتمل أن يكون حتى ابتداء. قال الشاعر فواجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور أن حتى هنا للابتداء، يعني أن الجملة مستأنفة جديدة قد جعلها الله سبحانه وتعالى غاية لما تقدمها بآيات من قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا. حتى إذا بلغ هذا الموضع قال حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، فجيء بها للابتداء على للدلالة على حال جديد. والعرب تجيء بحتى في كلامها تريد بها الابتداء كقول الشاعر فوا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع.
قوله تعالى وقال هذا يوم عصيب، العصيب الشديد في الشر خاصة، قال الشاعر ظلم نصيب يعصب الأبطال عصب القوي سلم الطوال
عصب القوي سلم الطوال
عصب القوي سلم الطوال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وقال هذا يوم عصيب أن العصيب هو الشديد، ومن ذلك قول الشاعر يوم عصيب يعصب الأبطال عصب القوي السلم الطوال. وقد روى ابن جرير بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال يوم عصيب أي يوم شديد.
قوله تعالى وأتبعوا في هذه لعنة أي يلحقوا في الدنيا عذابا وهو الغرق. قوله تعالى ويوم القيامة لعنة أخرى وهي النار. قوله تعالى بئس الرفد المرفود يعني اللعنة بعد اللعنة، سميت اللعنة رفدا إذ الغالب على الرفد الإحسان والعون وهذا من المقلوب. قال عمرو بن كلثوم قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مردى تنطحونا قبيل الصبح مردى تنطحونا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود أن لعنتهم في الدنيا الغرق، والمراد بذلك قوم فرعون، ولهم لعنة أخرى يوم القيامة وهي دخولهم في النار. ثم قال الله عز وجل بئس الرفد المرفود يعني أن تلك اللعنة بعد تلك اللعنة بئس الرفد، وأصل الرفد هو العطية، وإنما سمي ما أصابهم من اللعنات رفدا على وجه التهكم بهم، فإن اللعنة والعذاب لا تكون رفدا، والغالب على الرفد أن يكون إحسانا وعونا كما تعرفه العرب في لسانها، إلا أن العرب قد تعدل عما تعرفه من الكلام لإرادة التهكم والسخرية، كما قال عمرو بن كلثوم قريناكم فعجلنا قراكم يعني أضفناكم فعجلنا ضيافتكم قبيل الصبح مرداة تنطحونا يعني قتلناكم. وهذا ليس بقرا عند العرب، ولكنه جعله قرا لهم على وجه التهكم بهم. فكذلك هذه الآية جعلت اللعنة التي لحقت قوم فرعون في الدنيا والآخرة رفدا لهم يعني عطية على وجه التهكم والسخرية بهم.
قوله تعالى وزلفا من الليل الزلفة القربة فعبر عن ساعات الليل بالزلف وجعلها كالمنازل. قال الشاعر ناج طواه الأين مما وجفا طي الليالي زلفا فزلفا سماوة الهلال حتى احقوقفا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وزلفا من الليل أن الزلفة هي القربة، فعبر عن ساعات الليل بالزلف وجعلها كالمنازل كقول الشاعر طي الليالي زلفا فزلفا. والمعروف بلسان العرب أن الزلف هي ساعات الليل المتقاربة، وإنما فسرها المصنف رحمه الله تعالى بالقربة لأنها محل لطلب القربة من الله سبحانه وتعالى بصلاة الليل.
ومن سورة يوسف قوله تعالى وألقوا في غيابة الجب. الغيابة كل ما غاب. قال الشاعر وإن أنا يوما غيبتني غيابة فسير مسيري في القرابة والأهل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وألقوه في غيابة الجب أن الغيابة كل ما غاب، وهذا هو المعروف في لسان العرب، كما قال النحاس في معاني القرآن كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة، ولذلك يسمى القبر غيابة والبئر غيابة والبحر غيابة، لأنه يغبي عن الإنسان ما رمي فيه أو وضع. والعرب تطلق هذه الكلمة وتريد هذا المعنى كما قال الشاعر وإن أنا يوما غيبتني غيابة يعني سترتني وأخفتني. والجب اسم للبئر التي لم تطوى يعني التي لم يجعل عليها حجارة بعد ويظهر مكانها من الأرض.
قوله تعالى وقالت هيت لك هلم أنا لك وهيت مصدر لا فعل له من لفظه ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فيقال للرجلين هيت لكما وللرجال هيت لكما للمرأة هيت لك وللنساء هيت لكم. قال الشاعر أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وقالت هيت لك أن معناها هلم وتعال، وهو عند أهل العربية اسم فعل فليس له فعل من لفظه، ويقال للواحد والمثنى والجماعة من ذكر أو أنثى. وأورد المصنف رحمه الله تعالى شاهده أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت، وفي رواية للشطر الأخير سلم إليك فهيت هيت، أي تعالى وأقبل عليهم.
قوله تعالى وأعتدت لهن متكئا مكانا يتكئن عليه، ومن قرأ بسكون التاء فهو الأترج. قال الشاعر نشرب الإثم بالنهار جهارا وترى المسك بيننا مستعارا. وقيل كل ما اتكئ عليه لحديث أو طعام أو شراب فهو متكئ. قال الشاعر فضللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قلله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وأعتدت لهن متكأ أنه يقع على أقوال عدة في لسان أهل العلم بالتفسير، فقيل هو المكان الذي يتكأ عليه، وقيل كل ما اتكئ عليه لحديث أو طعام أو شراب، وقيل هو الأترج وهو كذلك في لغة القبط، وقيل كذلك في لغة الزشنوءة. وقد ثبت عند آدم ابن أبي إياس في تفسيره عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه فسر المتكأ بالمجلس، وقال الشوكاني في التفسير وهذا أصح ما قيل في تفسيره. فالصحيح أن المتكأ الذي أعدته امرأة العزيز هو المجلس الذي يجلسن فيه.
قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه. قال مجاهد حضن، وقال الضحاك حضن. نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه أن الإكبار هو الحيض، فكأن معنى الآية فلما رأينه أكبرنه أي حضن. وذكر هذا عن جماعة منهم مجاهد، والصحيح عن مجاهد الموافق للسان العرب ما رواه آدم بن أبي إياس في تفسيره أنه قال أكبرنه أي أعظمنه، وهذا هو الذي يدل عليه سياق الآية فإنهن قطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فسياق الآية يدل على أن معنى قوله تعالى أكبرنه أي عظمنه. وذكر أهل العلم معان أخرى لهذا الحرف، لكن الصحيح هو ما ذكرنا بدلالة سياق الآية.
قوله تعالى سبع شداد يأكل، هذا إضافة الفعل إلى غير فاعله، مثل قوله تعالى فما ربحت تجارتهم. قال الشاعر نهارك يا مغبون سهم وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وسعيك فيما سوف تكره غبه وسعيك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن أن هذا من إضافة الفعل إلى غير فاعله، لأن الآكل حقيقة هو الناس، فهم الذين يأكلون ما كان في تلك السنين، ولكنه أضيف إلى الظرف الذي يكون فيه على وجه التوسع في لسان العرب، وقد تقدم نظيره في قول الله تعالى فما ربحت تجارتهم في أول سورة البقرة.
قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لم يكن يوسف أن يأخذ أخاه عبدا في دين الملك. قال الشاعر لئن حللت بجون في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك، أي ما كان له أن يأخذه في ملك الملك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أن معنى ذلك لم يكن يوسف أن يأخذ أخاه عبدا في دين الملك، والمراد بدين الملك يعني شريعته وملكه الذي هو فيه، فإن الدين يقع بمعنى الملك والشريعة وكلاهما متلازمان. وذلك أن شريعة ذلك الملك لم تكن تعاقب السارق بأخذه عبدا، فاحتال يوسف عليه الصلاة والسلام في أمر أخيه حتى أخذه عبدا في دين الملك، يعني في حكم الملك، فرضي الملك بهذا الحكم.
قوله تعالى: حتى تكون حربا، الحرب فساد الجسم والعقل. قال الشاعر: إني امرؤ لج بي حب فأحربني حتى بليت وحشى شفني السقم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله حتى تكون حرضا أن الحرض هو فساد الجسم والعقل، ومن ذلك قول الشاعر: إني امرؤ لج بي حب فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم، يعني حتى فسد جسمي وعقلي. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن قتادة في هذه الآية حتى تكون حرضا قال: تبلى أو تهرم، يعني يصيبك البلى والكبر، أو تهرم وتنتهي بك إلى ضعف العمر.
قوله تعالى: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. التفنيد تضعيف الرأي. قال الشاعر: يا صاحبي ودعا لوني وتفنيدي فليس ما فات من أمر بمردودي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لولا أن تفندون من كلام يعقوب عليه الصلاة والسلام أن التفنيد هو تضعيف الرأي، ومن ذلك قول الشاعر: يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي، يعني دعا تضعيف رأيي. ونقل عن السلف رحمهم الله تعالى كلام يدور حول هذا المعنى كقول ابن عباس تجهلون، وكقول غيره تسفهون، فإنها راجعة إلى التعجيز وتضعيف الرأي كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره.
تمت سورة يوسف من سورة الرعد. قوله تعالى: سنوان وغير سنوان. سنوان الأصل واحد وعليه نخلتان، وغير سنوان أصل واحد وفرعه واحد. قال الشاعر: العلم الحلم حلة كرم للمرء زين إذا هما اجتمعا. سنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى صنوان وغير صنوان أن الصنوان ما كان الأصل واحد وعليه نخلتان، وأما غير الصنوان فما كان كل نخلة منفردة بذاتها غير مشاركة لغيرها. وقد ثبت تفسيره بهذا المعنى عن البراء بن عازب رضي الله عنه عند ابن جرير في تفسيره.
قوله تعالى: وهو شديد المحال. المحال عند العرب المكر والعداوة والعقوبة. قال الشاعر: فرع نبع يهتز في غصن المجد كثير الندى شديد المحال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وهو شديد المحال أن المحال عند العرب المكر والعداوة والعقوبة، ومن ذلك قول الشاعر: كثير الندى شديد المحال. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن قتادة رحمه الله تعالى أن معنى شديد المحال يعني القوة والحيلة، وهذا الأصل في كلام العرب راجع إلى الكيد والمكر. ولهذا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية في العقيدة الواسطية في الآيات التي فيها إثبات صفة المكر والكيد لله سبحانه وتعالى.
قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. محذوف الجواب. قال الشاعر: فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآية أن الجواب ها هنا محذوف، والعرب قد تحدث جواب لو، ومن ذلك قول الشاعر: وأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا. وقدر الفراء وغيره الجواب لكان هذا القرآن، فكأن معنى الآية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخرها لكان هذا القرآن.
تمت سورة الرعد. ومن سورة إبراهيم عليه السلام قوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين. قيل ستة أشهر، وقيل كل سنة، وقيل كل وقت. قال الشاعر: تنادرها الراقون من سوء سمها تطلقه حينا وحينا تراجع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين اختلاف أهل العلم في معنى الحين، والصحيح أن الحين بمعنى الوقت كما اختاره الزجاج والنحاس وغيرهما، ومنه قول الشاعر تطلقه حين وحين تراجع، يعني تطلقه وقتا وتراجعه في وقت آخر.
قوله تعالى مهطعين، قال ابن عباس رضي الله عنه مسرعين عامدين، وأنشد بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله مهطعين أن مهطعين بمعنى مسرعين عامدين كما نقله عن ابن عباس، وهو المعروف في اللغة كما قال النحاس، ومن ذلك قول الشاعر ولقد أراهم بدجة مهطعين إلى السماع، يعني مسرعين عامدين إلى السماع.
قوله تعالى مقنعي رؤوسهم، رافعي رؤوسهم، المقنع هو الرافع رأسه حتى لصق قمح دوته حتى لصق قمح دوته بقفا. قوله تعالى
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى مقنع رؤوسهم أنه رافع رؤوسهم، وقد روى ابن أبي إياس في تفسيره هذا المعنى عن مجاهد بسند صحيح، فالمقنع هو الرافع الرأس، والمقصود بالقمح دوة هي القدر الناتئ من الرأس تحت الهامة، فكأنه لمزيد رفعه لرأسه رفع رأسه حتى لصق آخره الناتئ بقفاه.
قوله تعالى وأفئدتهم هواء، قال ابن عباس خالية من كل خير، وأنشد كأن الرجل منها فوق فعل من الظلمان جؤجؤه هواء. وقال حسان بن ثابت ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وأفئدتهم هواء عن ابن عباس أنها خالية من كل خير، وأصل الهواء يعني الخالي الفارغ، ومنه قول الشاعر كأن الرحل منها فوق صعل من الظلمان جؤجؤه هواء، وقول حسان فأنت مجوف نخب هواء يعني خال فارغ.
تمت سورة إبراهيم. ومن سورة الحجر قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، رب تدخل على الاسم ولا تدخل على الفعل، وقرأ مشددا ومخففا بضم الراء أبو بكر عن عاصم في رواية السمولي في رواية السمولي، واستدل بقول الشاعر
أسمي ما يدريك
أن الرب فتية باكرت
ترخيم نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، فاحذف أنت الهاء تصر سمي. نعم
أسمي ما يدريك أن رب فتية الرب فتية باكرت لذتهم بكأس مترعي باكرت لذتهم بكأس مترعي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ربما يود أن القراءة جاءت بالتشديد والتخفيف، فيقرأ ربما يود ويقرأ ربما، وقراءة حفص المشهورة هي التخفيف. ثم ذكر أن رب تدخل على الاسم ولا تدخل على الفعل، وأكثر ما تكون داخلة إذا أريد بها أعني على الفعل المضارع إذا أريد بها تحقق المعنى، فالأصل أن رب إذا دخلت على الفعل بعد كفها بماء أنها تدخل على فعل ماضي، فتقدير الآية ربما ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني إذا عاينوا العذاب، ولكنها دخلت هنا على الفعل الماضي بعد كفها بماء، لكنها دخلت على الفعل المضارع بعد كفها بماء لأن الفعل المضارع هنا بمعنى الأمر متحقق الوقوع.
قوله تعالى لو ما تأتينا بالملائكة لولا ولوما بمعنى هلا. قال الشاعر تعدون عطر النيل أفضل مجدكم بني ذوطرى لولا الكمية المقنعة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لو ما تأتينا بالملائكة أن لولا أن لوما هنا بمعنى هلا، فهي حرف تحضيض وحث، ومن ذلك قول الشاعر لولا الكمية المقنعة، يعني هل الكمية المقنعة. نعم.
قوله تمت سورة الحجر ومن سورة النحل. قوله تعالى لكم منه شراب ومن شجر أي من الماء شجر فيه تسيمون في الشجر ترعون أنعامكم لأن النبت يسمى شجرا. قال الشاعر نعلفها اللحم إذا عز الشجر والخيل في تعليفها اللحم ضرر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون أن الشجر اسم لكل النبت الذي يكون على الأرض، وقد قال الزجاج كل ما ينبت على الأرض فهو شجر، فكل ما نبت سواء كان له ساق أو لم يكن له ساق يشمله اسم الشجر، لأن أصل الشيم والجيم والراء في لسان العرب للاختلاط، ومنه تشاجر القوم إذا اختلطت أصوات بعضهم بالبعض، والاختلاط واقع في اسم جميع النبت، فكل نبت يسمى شجرا.
قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف أي تنقص. قال الشاعر تخوف الرحل منها بعدما ثمنت كما تخوف عود النبعة السفن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف أي تنقص، وقد صح هذا عن مجاهد عند ابن جرير في تفسيره أنه قال تخوف أي تنقص، وهذا التنقص يكون بالقتل أو بالموت أو غير ذلك من أسباب الإهلاك كما نقله الواحدي عن عامة المفسرين. والعرب تطلق التخوف تريد به التنقص كما قال الشاعر تخوف الرحل منها بعدما ثمنت كما تخوف عود النبعة السفن.
تمت سورة النحل ومن سورة الإسراء. قوله تعالى وإن أسأتم فلها أي مضرتها عليكم اللام هنا بمعنى على. قال الشاعر فخر صريعا لليدين وللفم أي على اليدين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وإن أسأتم فلها أن معنى اللام هنا بمعنى على، فتقدير الآية وإن أسأتم فعليها، والعرب تطلق اللام تريد بها على كقول الشاعر فخر صريعا لليدين وللفم يعني على اليدين وعلى الفم. ويغني عن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن أساء فعليها، فإن هذه الآية قد فسرت أن اللام هنا بمعنى على.
قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا مجلسا فإنما يقال الأمير حصير
محبسا تصحيف محبسا.
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا محبسا وإنما يقال الأمير حصير لأن الناس يحبسون على بابه. قال الشاعر وقماق من غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أن الحصير هو المحبس، وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس أنه قال حصيرا سجنا، وذلك أنهم يحبسون فيها كما قال الله عز وجل لابثين فيها أحقابا. ويسمى الأمير حصيرا لأن الناس يحبسون عند بابه كما قال الشاعر جن لدى باب الحصير قيام يعني لدى باب الأمير. وأصل الحصر هو الحبس كما تقدم في وصف يحيى بن زكريا سيدا وحصورا يعني محبوسا عن إرادة النساء، وهذا الحبس في حقه حبس اختيار لا اضطرار كما تقدم.
قوله تعالى حجابا مستورا سترا ساترا مفعول بمعنى فاعل كقوله تعالى وماء مسكوب أي ساكب. قال الشاعر: أأنت رسمت من خرقاء منزلة ناء الصبابة من عينيك مسجون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى حجابا مستورا أن مفعول هنا بمعنى فاعل أي حجابا ساترا، والعرب تطلق اسم المفعول وتريد به معنى الفاعل في قوله تعالى وماء مسكوب يعني ساكب، وقول الشاعر ماء الصبابة من عينيك مسجوم يعني ساجم منسكب.
قوله تعالى لأحتنكن ذريته، قيل لأستأصلن، يقال احتنكت السنة أموالنا، يقال احتنكت السنة أموالنا إذا استأصلتها. قال الشاعر أشكو إليك سنة قد أجحفت جهدا على جهد بنا وأضعفت، واحتنكت أموالنا واجتلفت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لأحتنكن ذريته أن معناها لأستأصلن، لأن أصل الاحتناك في لسان العرب هو الاستئصال، ثم سمي بعد ذلك الاستيلاء على الشيء وأخذه احتناكا، لأن من استأصل الشيء يكون مستوليا عليه. ولهذا فسر ابن عباس هذه الآية فيما رواه ابن جرير بإسناد حسن لأحتنكن ذريته يعني لأستولين عليهم.
قوله تعالى يرسل عليكم حاصبا، قيل الريح الشديدة التي تثير الحصى. قال الشاعر مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كندي في القطن منثور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحاصب في قوله تعالى أو يرسل عليكم حاصبا أنها الريح الشديدة التي تثير الحصى، وهي مختصة بالحصى الصغار لأنها الحصباء، فسميت حاصبا لأنها تثير ذلك الحصى الصغير. وأورد على ذلك قول الفرزدق مستقبلين شمال الشام تضربنا، ويروى البيت مستقبلين جبال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. وهذا البيت ليس في الريح الشديدة التي تثير الحصى، وإنما هو في البرد، لأن قوله كنديف القطن منثور شبه البرد بالقطن، والجامع بينهما البياض.
قوله تعالى لا يلبسون خلفك وخلافك أي بعدك. قال الشاعر عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطئ بينهن حصيرا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لا يلبسون خلفك، وعلى القراءة الأخرى خلافك أن معناها بعدك، وقد ثبت هذا عن مجاهد فيما رواه ابن أبي إياس في تفسيره بسند صحيح أنه قال لا يلبسون خلفك قال بعدك، ومن ذلك قول الشاعر عفت الديار خلافهم فكأنما يعني بعدهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا.
قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال ابن عباس لغروب الشمس أي صلاة المغرب إلى غسق الليل معناه من هذا الوقت إلى ذلك. وقال الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل دلوكها ميلها للزوال. قال الشاعر هذا مقام قدمي رباحي للشمس حتى دلكت براحي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير أهل العلم اختلاف أهل العلم في تفسير قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما المراد بالدلوك؟ هل هو غروب الشمس أم ميلها للزوال؟ ودينك قولان معروفان عن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، وأصح القولين أن الدلوك هو ميلها للزوال، كما قال الشاعر هذا مقام قدمي رباحي للشمس حتى دلكت براحي. براحي اسم من أسماء الشمس، فمعنى البيت حتى زالت براحي، وهذا القول أصح كما ذكر الأزهري رحمه الله تعالى حتى تكون الآية جامعة لجميع أوقات الصلوات، فيكون قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوالها، وذلك وقت الظهر والعصر، وقوله سبحانه وتعالى إلى غسق الليل يعني ظلمة الليل، وذلك وقت المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يكون مختصا بصلاة الفجر، فتكون الآية على تفسير الدلوك بالزوال جامعة لأوقات الصلوات الخمس مجملة.
قوله تعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية نصبه لنزع الجار لكونه مفعولا. قال الشاعر: وأغفر عورى الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أن خشية منصوب بنزع الجار، تقدير الآية: لأمسكتم من خشية الإنفاق. فلما نزع الخافض وهو الجار نصب حينئذ، وذلك لكونه مفعولا، يعني مفعولا لأجله. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني لأجل خشيتكم من الإنفاق، كقول الشاعر: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، يعني رجاء ادخاره.
تمت سورة الإسراء. ومن سورة الكهف قوله تعالى: وساءت مرتفقا، قيل المرتفق المتكئ، وقال الشاعر: بات الخلي وبت الليل مرتفقا، كأن عيني فيها الصاب مذبوح، كأن عيني فيها الصاب مذبوح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وساءت مرتفقا في النار، أن المرتفق هو المتكئ، ومنه قول الشاعر: بات الخلي وبت الليل مرتفقا، لأن المتكئ يرتفق بمرفقه، ومنه سمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يتكئ به، فيكون معنى الآية: وساءت مرتفقا، يعني متكئا. وفسرت هذه الآية بما هو أوسع من ذلك، أنها المجتمع، قد صح بذلك الخبر عن مجاهد رحمه الله تعالى فيما رواه آدم بن أبي إياس في تفسيره، أنه قال مرتفقا المرتفق المجتمع، وهذا القول هو أوسع الأقوال المذكورة عن أهل العلم، يعني ساءت النار مجتمعا.
قوله تعالى: يريد أن ينقض، قيل هذا من المجاز في الاستعارة، قال الشاعر: يريد الرمح صدر أبي براء، ويرغب عن دماء بني عقيل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: يريد أن ينقض، أن الإرادة في حق الجدار من المجاز، لأن إسناد الإرادة إليه وقع وهي ليست فعلا من أفعال الجدار، لأن الجدار جامد لا إرادة له، والعرب تطلق هذا على وجه التوسع في الكلام، ومن ذلك قول الشاعر: يريد الرمح صدر أبي براء، فإن الرمح لا يريد بنفسه وإنما يريد بصاحبه.
قوله تعالى: وكان وراءهم ملك، أي قدامهم، هذا من الأضداد، قال الشاعر: أليس ورائي إن ترى ختم نيتي، لزوم العصا تحنى عليها الأصابع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وكان وراءهم ملك، أي قدامهم، يعني أمامهم، ومن ذلك قول الشاعر: أليس ورائي إن تراخت منيتي، لزوم العصا، يعني أمامي إن تأخرت منيتي، أن ألزم العصا وأخذ بها حانيا أصابعي عليها. وذكر أن وراءهم بمعنى خلفهم، وأصح القولين أن وراء بمعنى قدامه، الذي يدل عليه سياق الآية.
تمت سورة الكهف. من سورة مريم قوله تعالى: وحنانا من لدنا، أي كان رحمة منا، قال الشاعر: فقالت حنان ما أتى بك هنا، أدون سد أم أنت بالحي عارف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وحنانا من لدنا، أن الحنان هو الرحمة، كما قال الشاعر: فقالت حنان ما أتى بك هنا، ما أتى بك ها هنا، أدون سد أم أنت بالحي عارف. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس أنه قال: وحنانا من لدنا، قال: رحمة من عندنا.
قوله تعالى: فجاء أهل المخاض، أي جاء بها الطلق، قال الشاعر: وجار سار معتمدا إلينا، أجاءته المخافة والرجاء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فأجاء أهل المخاض، أن أجاء أهل المخاض يعني جاء بها الطلق، واستشهد عليه بقول الشاعر: أجاءته المخافة والرجاء. وهذا على قول من يرى أن الفعلين يرجعان إلى أصل واحد، فالأجاء والمجيء بمعنى واحد. والصحيح أن معنى قوله تعالى: فأجاءها المخاض، يعني ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. وقد ثبت عن قتادة بسند حسن عند ابن جرير أنه قال في تفسير هذه الآية: فأجاءها المخاض، قال: اضطرها إلى جذع النخلة، وهو الذي فيه قول الشاعر: أجاءته المخافة والرجاء، يعني ألجأته المخافة والرجاء.
قوله تعالى: وكنتم سمن فيا قيل شيئا مطروحا لا يؤبه به. قال الشاعر: أتجعلنا جسرا لكلب قضاءة ولست بنسي في معدن ولا دخلي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وكنت نسيا منسيا، أن النسي هو الشيء المطروح الذي لا يؤبه به، ومنه قول الشاعر: ولست بنسي في معد ولا دخل. وروى ابن جرير بسند حسن عن قتادة في قوله تعالى: وكنت نسيا منسيا، شيئا لا يعرف ولا يذكر، والعرب تسمي الشيء الذي لا يؤبه له نسيا. نعم.
قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا جدولا نهرا صغيرا. قال لبيد: فتوسطا عرض السرية.
قال لبيد:
فتوسطا عرض السرية فغادرا مسدورة متجاورا قلامها. وقيل السري عيسى عليه السلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا، أن السرية هو أنه الصغير، وقيل عيسى عليه الصلاة والسلام، والقول الأول هو الصحيح، فقد ثبت هذا عن البراء بن عازب رضي الله عنه عند عبد الرزاق وابن جرير في تفسيريهما، وهو المشهور في لسان العرب، ومنه قول الشاعر: فتوسط عرض السري، يعني عرض الجدول، وهو النهر الصغير.
قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة الباء زائدة، كقوله تنبت بالدهن، وكقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله أن يشربها. قال الشاعر: نحو بني جعدة أصحاب الفلد نضرب.
نحن بني جعدة أصحاب الفلج نضرب
بالسيف ونرجو بالفرج.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة، أن الباء زائدة، والمراد بالزيادة هنا كونها صلة، ولا يعبر في شيء من القرآن بأنه زائد تأدبا، كما ذكر ذلك ابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب، والزركشي في البرهان في علوم القرآن، وإنما يقال صلة، ويكون المراد بالصلة التوكيد، كقوله تعالى: تنبت بالدهن، وكقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، وكقول الشاعر: نضرب بالسيف ونرجو بالفرج، يعني نرجو الفرج. فتكون هذه الآية: وهزي إليك بجذع النخلة، يعني وهزي إليك بجذع النخلة، والجذع هو الخشبة التي في أصل الشجرة.
قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وقرئ وإن منهم في حق المشركين خاصة. وقيل الورود من الحضور، كقوله عز وجل: ولما ورد ماء مدين. قال الشاعر: ولما وردنا الماء زرقا حمامه، وضعنا عصي الحاضر المتخيم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ذكر ما جاء أولا من أن ذلك مختص بالمشركين، فهم الذين يريدون النار، واستدل على ذلك بما قرئ: وإن منهم إلا واردها. إلا أن هذه القراءة شاذة، وقراءة الجماعة وإن منكم إلا واردها، فهي شاملة للمسلمين وغيرهم. وقيل إن الورود هنا بمعنى الحضور، وهو القول الصحيح، لأنه لا يلزم من الورود الدخول، فيكون معنى الآية: وإن منكم إلا واردها، يعني واردا لجهنم بالمرور على الصراط. والعرب تطلق الورود وتريد به الحضور، كما قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين، يعني حضر ماء مدين. وقال الشاعر: ولما وردنا الماء زرقا همامه، يعني حضروا إلى الماء.
قوله تعالى: وقال لأوتين مالا وولدا، وقرئ ولدا قيل إنه قيل إنهما لغتان. وقال الشاعر: فليت فلانا كان في بطن أمه، وليت فلانا كان ولد حمار. كان ولد حمار. وقيل هو جمع ولد كأسد وأسد، تم سورة مريم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقال لأوتين مالا وولدا، ما جاء في قراءة الثانية ولدا، وذكر أنهما لغتان عند العرب، وقيل إنها جمع، وكلا القولان صحيح.
ومن سورة طه قوله تعالى طه أي يا رجل نبطية، وقيل بلغة علا.
نعم اقرأ الزبدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال السراج الهندي رحمه الله تعالى في زبدة الأحكام: كتاب الحج، واتفقوا على أنه أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه، يجب على كل مسلم بالغ عاقل حر صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه، يجب على كل مسلم بالغ عاقل حر صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة. ونقل الإجماع على هذا أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع.
واختلفوا في صفة الاستطاعة، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد الزاد والراحلة، وقال مالك إذا كان قادرا على المشي راجلا يجب عليه المشي ولا يشرط في حقه الراحلة، وأما الزاد فيكتسبه بصنعته إن كانت له أو بالسؤال إن كان ممن له عادة بذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في صفة الاستطاعة التي علق بها الحج، وأصح القولين قول الجمهور القائلين بأن الاستطاعة معلقة بالزاد والراحلة، وقد روي في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السبيل الزاد والراحلة. ومفاريد أسانيدها ضعيفة، لكن يحصل لها بمجموعها قوة.
واختلفوا في حق المرأة في شرائطه، فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط في حقها الزوج أو وجود المحرم، وقال الشافعي: تحج مع نساء ثقات أو مع امرأة واحدة وإذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء، فقال مالك: تحج في جماعة من النساء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم فيما يتعلق بالشرط الزائد للمرأة، وهو وجود المحرم معها. وأصح هذه الأقوال أن المرأة يشترط لحجها في الوجوب أنها أن يكون لها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فلا يجب عليها الحج إلا مع وجود محرمها.
واتفقوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك الحج، والنسك ثلاثة: القران والتمتع والإفراد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على صحة الحج بكل نسك من أنساك الحج الثلاثة: القران والتمتع والإفراد. والمراد بالإفراد هو الاقتصار على الحج فقط، وأما القران والتمتع فيجمع فيهما بين الحج والعمرة، لكن في التمتع يحل بينهما، وأما في القران فلا يحل بينهما. وقد نقل الإجماع على مثل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ابن عبد البر في كتاب التمهيد.
واختلفوا في الأفضل منها، فقال أبو حنيفة: القران أفضل، ثم التمتع للآفاقي، ثم الإفراد، فقال مالك والشافعي في أحد قوليه: الأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القران، وعنهما قول آخر: التمتع ثم الإفراد، وقال أحمد: التمتع أفضل ثم الإفراد ثم القران، وقيل: إن ساق هديا فالقران عنده أفضل وإلا فالتمتع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. وأصح الأقوال في هذه المسألة أنه لا يقطع بأن نسكا بعينه هو أفضل من غيره، بل ينظر إلى القرائن التي تحف بالناسك وهو فاعل النسك، فينظر في معنى يوجب تفضيل هذا في حقه فوق ذاك، كما إذا ساق الحاج القران كما إذا ساق الحاج الهدي، فحينئذ فإن الأفضل في حقه هو القران، أو سبقت منه عمرة في أشهر الحج فإن الأفضل له التمتع، فإن الأفضل له الإفراد، وإن لم يكن قد سبق منه في أشهر الحج أو في سنته عمرة فإن الأفضل له أن يتمتع في نسكه.
واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه هو على الفور، وقال الشافعي هو على التراخي، وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه على الفور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الحج، هل وجوبه على الفورية أم على التراخي، وأصح القولين أن الحج واجب على الفور لأنه الأصل في الأمر، والله سبحانه وتعالى يقول فاستبقوا الخيرات، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالحج، والأصل المبادرة إلى أمرهما ما لم يمنع من ذلك مانع كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخر حجه إلى السنة التاسعة حتى يخلو البيت من المشركين.
واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة، فقال أبو حنيفة هو واجب وليس بركن ينوب عنه الدم، وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتين عنده إنه ركن من أركان الحج لا ينوب عنه الدم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في ركنية السعي بين الصفا والمروة، الصفا والمروة، وأصح القولين قول الجمهور أن السعي بينهما ركن لأن الله سبحانه وتعالى جعلهما من شعائره، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقد سعى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه، وقال كما في الصحيح لتأخذوا عني مناسككم، وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بين الصفا والمروة فلا يكون لأحد أن يترك ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
واختلفوا في القارن هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد، فقال أبو حنيفة لا يجزئه حتى يطوف طوافين ويسعى سعيين، وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية يجزئه طواف وسعي واحد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في حق القارن هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد أم لا بد من طوافين وسعيين، والصحيح أنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وقال أحمد في المشهور عنه هو من وقت طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في بداية وقت الوقوف بعرفة، والصحيح من القولين هو مذهب الحنابلة أنه من وقت طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقوله صلى الله عليه وسلم أو نهارا يشمل كل لحظة من لحظات النهار، والنهار يكون بادئا من طلوع الفجر الثاني.
واختلفوا في طواف الزيارة، فقال أبو حنيفة أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، وإذا أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه دم، وقال الشافعي وأحمد أول وقته من نصف الليل ليلة النحر وآخره غير مؤقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك ولا يلزمه شيء، وقال مالك لا يتعلق الدم بتأخيره إلى آخر ذي الحجة لأن جميعه عنده من أشهر الحج، لكنه قال لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضل، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في توقيت طواف الزيارة بدءا وختما، وأصح الأقوال في بداية طواف الزيارة أنه طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فكل أعمال اليوم العاشر تكون بدايتها من طلوع الفجر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للضعفة من النساء وغيرهم أن يدفعوا بعد غياب القمر وهو مضي ثلثي الليل لم يرمي أولئك كأسماء وعائشة رضي الله عنهما إلا بعد طلوع الفجر الثاني، فدل فعل الصحابة رضوان الله عليهم أن أعمال اليوم العاشر لا تبدأ إلا بطلوع الفجر الثاني، سواء ابتدأ برمي الجمرة كما هو السنة أو بدأ بطواف الزيارة، فإذا بدأ بطواف الزيارة فيكون بدءه كبدئه برمي الجمرة لو دفع إليها مبكرا فلا يرمي إلا بعد طلوع الفجر الثاني. وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة العويصة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، وبه جاءت الآثار. أما وقت آخر وقت طواف الزيارة فالصحيح هو مذهب المالكية أن آخره هو آخر ذي الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، ولا يقع اسم الأشهر إلا على ثلاثة، فالصحيح أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة تامات، كما ثبت ذلك عن ابن عباس.
واختلفوا في العمرة، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم هي سنة، وقال الشافعي في الجديد وأحمد هي واجبة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في حكم العمرة، أي هي سنة أم واجبة. والأظهر أن العمرة سنة وليست بواجبة، وليس في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدل على وجوبها، بل الأحاديث الصريحة في ذلك ضعيفة، فإما أن تكون أدلة الموجبين صريحة غير صحيحة، وإما أن تكون صحيحة لكنها غير صريحة. والصحابة رضوان الله عليهم مختلفون في إيجابها، فمنهم من يقول إنها واجبة ومنهم من يقول إنها سنة، والأظهر والله أعلم أنها ليست بواجبة بل هي سنة.
واختلفوا في الوقوف الواجب في المشعر الحرام، فقال أبو حنيفة إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه، وقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتيه إنه واجب يجبر بالدم، وقال الشافعي في قول آخر ليس بواجب، وقال أحمد في رواية أخرى ليس بواجب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الوقوف الواجب في المشعر الحرام، والمراد به المبيت في مزدلفة، لأن مزدلفة تقع على، لأن المشعر الحرام يقع إثما على كل مزدلفة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المبيت بمزدلفة واجب يجبره من تركه بدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. ومن أهل العلم من جعله ركنا، لكن الأشبه أنه واجب وليس بركن ويجبر بدم.
كتاب الأضحية، واختلفوا في وجوب الأضحية، فقال أبو حنيفة هي واجبة على كل حر مسلم مقيم، مالك النصاب من أي الأموال كان، وقال مالك هي مسنونة على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج الذين بمنى فإنه لا أضحية عليه، وقال الشافعي وأحمد هي مستحبة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في وجوب الأضحية، وأصح القولين أن الأضحية مستحبة ليست بواجبة، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في إيجابها، والأحاديث المروية في إيجابها ضعيفة، وإنما في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مستحبة لمداومته صلى الله عليه وسلم عليها.
كتاب الصيد والذبح، اتفقوا على أن صيد الحيوانات الممتنعة بالسهام المحدودة والجوارح المعلمة كالكلب والبازي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إجماع أهل العلم على أن صيد الحيوان الممتنع بالسهام المحدودة والجوارح المعلمة كالكلب والبازي أن ذلك جائز لا شيء فيه، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع الإجماع على ذلك، واقتصر على ذكر الجوارح المعلمة والكلاب في حكمها.
واختلفوا في اشتراط التسمية، فقال أبو حنيفة إذا ترك التسمية وقت إرسال الكلب ووقت الرمي عامدا لا يحل له أكله، وإن تركها ناسيا حل له أكله، وهي رواية عن أحمد. وقال مالك في رواية وأحمد في رواية أخرى لا يحل له أكله إذا ترك ناسيا أو عامدا، وقال الشافعي يجزئ إذا ترك التسمية ناسيا أو عامدا. وعلى هذا إذا ترك التسمية على الذبائح، فقال أبو حنيفة إن تركها عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أوكلت، ومذهب مالك في الذبيحة كمذهبه في الصيد. وقال الشافعي رحمه الله يجوز أكلها عامدا أو ناسيا. وعن أحمد روايتان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختلاف أهل العلم في ترك التسمية على الصيد والذبائح، والصحيح أن التسمية على الصيد والذبائح حكمهما واحد ولا دليل على التفريق بينهما، فيجب الإتيان بهما مع الذكر، فإذا كان الإنسان ذاكرا وجب عليه أن يسمي عند صيده وعند ذبحه، أما إذا نسي فإن أصح المذاهب في ذلك قول من قال أن تارك التسمية ناسيا ذبيحته وصيده صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى قد وضع عن هذه الأمة النسيان، وثبت الفتيا بذلك عن ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فالصحيح أن الإنسان إذا ترك التسمية في صيد أو ذبيحة ناسيا فصيده وذبيحته حلال.
واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة ولم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات، فقال أبو حنيفة إذا لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة أو ضيق الوقت فإنه لا يباح أكله، وإن كان معه آلة لكن ليس فيه حياة مستقرة ففيه روايتان، فقال الشافعي ومالك وأحمد يباح أكله على الإطلاق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في حق الصائد إذا أدرك الصيد وفيه حياة ولكنه لم يقدر على الذبح من غير تفريط، والصحيح مذهب الجمهور أنه يباح له أكله، لأنه قد أذن له بالفعل وهو إرسال الصيد، وما أذن له فيه فإن ثمرته مضمونة على الآذن فيكون صيده حلالا، لأن الحياة التي أدركها لم يقدر معها على الذبح، كأن كانت غير مستقرة أو تأخرت الآلة عنه ونحو ذلك، فيكون صيده صحيحا.
واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش كالبعير إذا ند ووقع في بئر فلم يمكن ذبحه، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ينتقل ذكاته إلى الجرح في أي موضع كان، وقال مالك لا ينتقل ولا يستباح إلا بالذبح والنحر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الحيوان الأهلي، يعني الذي يتربى بين الناس، إذا توحش كالبعير إذا ند فهل يذبح بغير ذكاء؟ والصحيح من هذه الأقوال أن البعير وغيره إذا ند واستوحش ولم يمكن ذبحه فإنه يجوز أن يرمى بسهم أو غيره يكون فيه مقتله ويحبس به، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين.
واختلفوا في أكل ذي مخلب من الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يجوز أكله، وقال مالك يجوز أكله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في أكل ذي المخلب من الطير، والصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير فلا يجوز أكلها.
واختلفوا في أكل كل لحم ذي ناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والقرد والفهد، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يجوز، وقال مالك يجوز لكنه يكره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في أكل كل لحم كل ذناب من السباع، والصحيح أنه لا يجوز أكل لحومها، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
واختلفوا في أكل لحم الخيل فقال أبو حنيفة يكره، واختلف أصحابه في بيان الكراهة فقال بعضهم كراهة تنزيه وقال بعضهم كراهة تحريم، ومذهب صاحبيه أنه يحل أكله وهو مذهب الشافعي وأحمد، وقال مالك مكروه لأن الكراهة عنده دون كراهية السباع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أكل لحوم الخيل، والصحيح جواز أكل لحوم الخيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما.
باب الحلي والمسابقة. واتفقوا على أنه يحل للنساء التحلي بالذهب والفضة ويحرم على الرجال إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف بالفضة، ويحرم استعمال الآنية منهما للرجال والنساء، وكذلك لا يحل للرجال لبس الحرير إلا الطراز مقدار 3 أصابع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اتفاق أهل العلم على إباحة التحلي للنساء بالذهب والفضة، وأن ذلك حرام على الرجال إلا خاتم الفضة ومنطقة الرجل وحلية سيفه، وأنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء على حد سواء، ولا يحل للرجال لبس الحرير إلا الطراز يعني الوشي الذي يطرز به الثوب مقدار 3 أصابع. ومجموع ما في هذا القول من الإجماع قد نقل شبيها منه ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع، وقوله مقدار 3 أصابع الثابت في حديث ابن عمر في صحيح مسلم الإذن 4 أصابع.
واختلفوا في إباحة توسده وافتراشه لهم فقال أبو حنيفة يجوز وقال الباقون لا يجوز.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في إباحة توسد الحرير وافتراشه، والصحيح أنه لا يجوز توسد الحرير ولا افتراشه لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث حذيفة.
واتفقوا على جواز المسابقة بالخيل والبغال والحمير والإبل والرمي بغير عوض، فإن شرط فيها عوض من أحد الجانبين أو من ثالث لا يسبق أو من ثالث لا يسبق جاز،
ومن ثالث لأسبقهما.
فإن شرط فيها عوض من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما جاز، ومن الجانبين حرم إلا أن يكون بينهما محلل بفرس كقولهم له سهم إن سبق
بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما إن سبقهما أخذ منهما، هذا كقولهم له سهم خطأ من الناشر، صحيح كما في المخطوطة كفء لفرسيهما بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما إن سبقهما. نعم.
ومن الجانبين حرم إلا أن يكون بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما إن سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اتفاق أهل العلم على جواز المسابقة بالخيل والبغال والحمير والإبل والرمي بغير عوض، وقد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع إجماع أهل العلم على إباحة المسابقة، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن شرط فيها عوض من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما جاز، يعني إذا جعل أحدهما للآخر جعلا يعني عطية إذا هو فاز، أو كان المعطي ثالثا غيرهما فإن ذلك جائز ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. أما إذا كان من الجانبين فإنه يحرم إلا أن يكون بينهما محلل بفرس، يعني إذا كان كل واحد منهما يدفع عطية وجعلا كأن يعطي هذا 100 ريال ويعطي الآخر 100 ريال فإنه لا يجوز حتى يدخل بينهما محللا يعني رجلا لا يدفع شيئا، فإن سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لم يعطهما، وهما فيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه. هذا قول الجمهور أن الجانبين إذا دفع يجب أن يدخل بينهما محلل لا يدفع شيئا. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أنه يجوز الرهان من الطرفين في سباق الخيل والبغال والحمير والرمي، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو أصح لما روى الإمام أحمد الدارمي بسند حسن أن أنس رضي الله عنه سئل: يا أبا حمزة، أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهن؟ فقال أنس رضي الله عنه: نعم، راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرهان يكون بأن يدفع كلا الجانبين، وهذا مخصوص بما أذن به الشرع في قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج عند سادة بسند صحيح: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فإذا كان المتسابقان على خيل أو بغال أو حمير أو كان السباق في الرمي جاز أن يدفع هذا وهذا ويكون رهانا، وأما غير ذلك فالأصل فيه المنع. لكن ذهب الأحناف واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما كان في علم الشريعة من حفظ القرآن أو السنة فإنه ملحق بالمسابقة على الخيل والبغال، لأن المقصود منها الجهاد، والمسابقة في العلم هي من أعظم الجهاد في الدين، فهذا القول قول قوي.
واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض، فقال أبو حنيفة يجوز، وقال مالك وأحمد لا يجوز، عن الشافعية كالمذهبين. فإن كانت المسابقة على الأقدام بغير عوض فهي جائزة إجماعا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إجماع أهل العلم على جواز المسابقة على الأقدام بغير عوض، كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الصحيح. أما مع العوض ففيها قولان، أصحهما أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، وليست المسابقة على الأقدام مندرجة في شيء من ذلك. نعم.
حد الزنا، واتفقوا أن المحصن إذا زنى بمحصنة فعليهم الرجم حتى يموتا، وإن لم يكونا محصنين فعليهم الجلد، يجلد كل واحد منهما 100 جلدة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن المحصن إذا زنى بمحصنة فعليهم الرجم حتى يموتا، وإن لم يكونا محصنين فعليهما الجلد، يجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وقد نقل الإجماع على مثل ما نقله المصنف رحمه الله تعالى ابن المنذر في كتاب الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد، وابن حزم في مراتب الإجماع.
اختلفوا في ضم التغريب مع الجلد في البكرين الحرين الزانيين، فقال أبو حنيفة: لا يضم إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربهما على قدر ما يرى. وقال مالك: يجب تغريب البكر الزاني الحر دون الزانية الحرة. فقال الشافعي وأحمد: يجمع في حقهما بين الجلد والتغريب سنة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجمع بين جلد 100 والتغريب سنة في حق البكر، وأصح هذه الأقوال جواز الجمع بينهما كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جلد وغرب، وفعله أبو بكر رضي الله عنه فإنه جلد وغرب، فعله عمر رضي الله عنه فإنه جلد وغرب. وفي صحيح مسلم من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة.
ولا يثبت الزنا إلا بشهادة 4 عدول يصفون حقيقة الزنا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إجماع أهل العلم على أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 عدول يصفون حقيقة الزنا، وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن المنذر في كتاب الإجماع، وابن عبد البر في كتاب التمهيد.
واختلفوا في الإقرار، فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت إلا بالإقرار 4 مرات في 4 مجالس. فقال أحمد: إن أقر 4 مرات في مجلس واحد أو في مجالس قبل إقراره. وقال الشافعي ومالك: يثبت بإقراره 1 واحدة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الإقرار، يعني في حق من أقر بزناه كم يثبت كم من العدد يثبت بذلك إقراره. وأصح هذه الأقوال قول أحمد أنه إن أقر 4 مرات في مجلس واحد أو في مجالس قبل إقراره، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز بن مالك في الحديث المخرج في الصحيح.
اللواط، واتفقوا على أن اللواط حرام وأنه من الفواحش.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على تحريم اللواط وأنه من الفواحش وكبائر الذنوب.
ثم اختلفوا هل يجب الحد به، فقال أبو حنيفة لا يجب الحد أول مرة ويعذر، وإذا تكرر ذلك منه واعتاده فحده القتل. فقال الشافعي ومالك وأحمد في أظهر روايته حده الرجم بكل حال سواء كان محصنا أو لا. وفي قول الشافعي في القول الآخر حده حد الزنا فيعتبر فيه الإحصان، فعلى المحصن الرجم وعلى غيره الجلد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في وجوب الحد على فاعل اللواط، والصحيح أن فاعل اللواط يقتل حدا سواء كان بكرا أم محصنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل به والمفعول. وثبتت الفتيا بذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في البكر يوجد على اللوطية؟ قال يرجم. نعم.
واتفقوا على أن اللواط يثبت بالبينة وبالإقرار، ولكن اختلفوا في عدد البينة، فقال أبو حنيفة يثبت بشاهدين، وقال الباقون لا يثبت إلا ب4 شهود كالزنا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن اللواط يثبت بالبينة يعني بالشهادة أو بإقرار فاعله، ولكن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد الشهود الذين يثبت بهم حد اللواط. وأصح الأقوال أنه لا يثبت إلا ب4 شهود لأنه كالزنا فكلاهما وطء في فرج.
حد السرقة، واتفقوا على قطع يد السارق والسارقة، ولكن اختلفوا في نصاب السرقة، فقال أبو حنيفة 10 دراهم أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض. فقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عن نصاب السرقة 0.5 دينار أو 3 دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة. وعن أحمد في رواية أخرى في التقويم 3 دراهم أو قيمة 3 دراهم من الذهب أو العروض. وفي رواية لا يختص التقويم بالدراهم، وقال الشافعي هو 0.25 دينار أو ما قيمة 0.25 دينار من دراهم أو غيرها، ولا نصاب في الورق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على قطع يد السارق والسارق، وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن عبد البر في كتاب التمهيد وابن حزم في مراتب الإجماع. ثم ذكر اختلافهم بعد ذلك في نصاب السرقة، وأصح هذه الأقوال هو أن نصاب السرقة 0.25 دينار لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في 0.25 دينار.
واتفقوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الحرز معتبر في وجوب القطع، وكما نقله هو فقد نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع، والمراد بالحرز يعني مكان الحفظ.
ثم اختلفوا هل يجتمع على السارق وجوب الضمان والقطع معا إذا تلف المسروق، فقال أبو حنيفة لا يجتمعان، فإن اختار الغرم لم يقطع وإن اختار القطع لم يغرم. فقال مالك إن كان السارق موسرا وجب عليه القطع والضمان، وإن كان معسرا تقطع يده ولا غرم عليه. فقال الشافعي وأحمد يجتمع القطع والضمان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الجمع بين قطع يد السارق وتضمينه المال الذي سرقه وإجاب الرد عليه. وأصح هذه الأقوال هو قول الشافعي وأحمد أنه يجتمع عليه القطع والضمان، لأن القطع حق الله والضمان حق الآدمي في ماله.
حد الخمر، واتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، ومن استحلها حكم بكفره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتاب الإجماع، ثم ذكر أن من استحلها حكم بكفره إجماعا. وقد نقل الإجماع على هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
واختلفوا في الحد على شارب الخمر، فقال أبو حنيفة ومالك 80 صوتا، وقال الشافعي 40، وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في حد شارب الخمر، وأصح هذه الأقوال أن حد شارب الخمر هو 40 صوتا، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما 80 فإنما زادها عمر رضي الله عنه لما رأى تسارع الناس في ذلك، فيجوز الزيادة في الحد على وجه التعزير كما فعل عمر رضي الله عنه. والأصل أن الحد كما سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو 40 صوتا.
حد القذف، واتفقوا على أنه يحد قاذف المسلم الحر البالغ العاقل العفيف وبصريح الزنا 80 صوتا إذا طلبه المقذوف، وعجز القاذف عن إتيان 4 شهداء على ما قذف به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن من قذف مسلما حرا بالغا عاقلا عفيفا بصريح الزنا فإنه يحد 80 صوتا إذا طلبه المقذوف، وعجز القاذف عن إتيان بأربعة شهداء يشهدون بصحة ما قذف به. وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع.
فصل في القصاص، واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافأة له في الحرية والإسلام ولم يكن المقتول ابنا للقاتل، وكان القتل عمدا بآلة جارحة يجب عليه القصاص.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة يعني مساوية له في الحرية والإسلام ولم يكن المقتول ابنا للقاتل وكان القتل عمدا بآلة جارحة أنه يجب عليه القصاص في نفسه. وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع.
واتفقوا أيضا على أن القتل بالخطأ لا يوجب القصاص، وعلى أن القتل بالعصا الصغيرة واللطمة بالكف بالجم لا يوجب القصاص.
أو باللكدة لا يوجب القصاص.
أحسن الله عليك. وعلى أن القتل بالعصا الصغيرة واللطمة أو باللكزة لا يوجب القصاص.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على أن القتل بالخطأ لا يوجب القصاص، وعلى أن القتل بالعصا الصغيرة واللطمة أو باللكزة لا يوجب القصاص، والمراد بذلك ما كان خطأ أو شبه عمد فإنه لا قصاص فيه بالاتفاق، وإنما القصاص في العمد.
واختلفوا فيما إذا قتله بالمثقل كالخشبة الكبيرة والحجر الكبير، فقال أبو حنيفة لا يجب القصاص بل يجب الدية المغلظة على عاقلته، وقال صاحبه وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد إنه يجب القصاص.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من قتل رجلا بمثقل يعني بشيء ثقيل كخشبة كبيرة أو حجر كبير، وأصح القولين أنه يجب فيه القصاص لأن مثله يقتل، وما كان يقتل مثله عادة فإن القصاص فيه ثابت لأن العمد موجود معناه.
واتفقوا على أن السيد لو قتل عبده أو مملوكه لا يقتل به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على أن السيد إذا قتل أحدا من مماليكه ورقيقه الذين تحت يده فإنه لا يقتل بذلك. قد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن هبيرة في كتاب الإفصاح.
واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميا، فقال أبو حنيفة يقتل به، وقال مالك والشافعي وأحمد لا يقتل به، إلا أن مالكا قال إذا قتله غيمة قتل حتما ولا يجوز للولي العفو.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم فيما إذا قتل المسلم ذميا، وأصح هذه الأقوال أن المسلم لا يقتل بالذمي كما هو مذهب الجمهور، فلا يقتل مسلم بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ويستثنى من ذلك ما ذكره مالك رحمه الله تعالى في مذهبه إذا قتله غيلة يعني على وجه الكيد والمكر فإنه حينئذ يقتل، لأن ذلك من باب الحرابة، وهذا هو الصحيح واختاره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله. فمن قتل ذميا لا على وجه الغيلة فإنه لا يقتل به، أما إذا قتله على وجه الغيلة فإنه يقتل به لأن فعله من فعل الحرابة والإفساد في الأرض.
واختلفوا في الحر يقتل عبد غيره، فقال أبو حنيفة يقتل وقال الباقون لا يقتل به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الرجل الحر يقتل عبد غيره، والصحيح مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقتل به، لأن الله عز وجل أخبر أن النفس بالنفس، وثبت الخبر أن المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فإذا كان جميعا من أهل الإسلام فالصحيح أن الحر يقتل بالعبد، وليس مع المانعين دليل صحيح، بل الحديث الوارد في ذلك في منع قتل الحر بالعبد حديث ضعيف لا يثبت. ويستثنى من هذا كما تقدم فيما لو قتل الحر مملوكه أو رقيقه فإنه لا يقتل به للإجماع.
واختلفوا فيما إذا قتل الأب ابنه، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقتل به، وقال مالك إذا أضجعه وذبحه يقتل به، وإذا خذفه بسيف غير قاصد لقتله فلا يقتل به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في قتل الأب بابنه، أي إذا قتل الوالد ابنا له هل يقاد به أم لا، وأصح القولين أن الوالد لا يقاد بولده فلا يقتل به. وقد روي في ذلك حديث ضعيف، لكن جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا القول من الصحابة ومن بعدهم.
واتفقوا على أن الكافر يقتل بالمسلم، والعبد يقتل بالحر، والرجل بالمرأة، والمرأة بالمرأة، والعبد بالعبد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الكافر يقتل بالمسلم، وأن العبد يقتل بالحر، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وأن المرأة تقتل بالمرأة، وأن العبد يقتل بالعبد. وقد ذكر بعض هذه الفصول من المسألة ابن حزم في مراتب الإجماع.
واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد، فقال أبو حنيفة والشافعي تقتل الجماعة بالواحد، واستثنى مالك القسامة من ذلك، فقال لا يقتل بالقسامة إلا واحد، وعن أحمد روايتان في رواية تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة، وفي أخرى لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب الدية دون القود.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في قتل الجماعة بالواحد، فإذا قتل جماعة واحدا هل يقتلون به أم لا، والصحيح أن الجماعة يقتلون بالواحد كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، فإنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم، ولا يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف من الصحابة.
واختلفوا في من أكره رجلا على قتل آخر، فقال أبو حنيفة يجب القتل على المكره دون المباشر، وقال الشافعي يقتل المباشر، وفي المكره قولان، فقال مالك وأحمد يقتل المكره والمكره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من أكره رجلا على قتل آخر هل يقتلان جميعا أم يقتل أحدهما دون الآخر، والصحيح هو مذهب مالك وأحمد أنه يقتل المكره والمكره جميعا، لأن إكراه ذلك لهذا إنما يريد به دفع القتل عن نفسه، وإذا كان القتل لا يتأتى إلا بقتل مسلم كان قتله حراما عليه، فلا يجوز قتل المسلم بحال، وإذا كان المراد من قتل المسلم دفع القتل عن النفس فإن مفسدة القتل موجودة، ولكن من قتل ولم يستجب لمكره كان مقتولا مظلوما، وأما من قتل ليدفع شر مكره كان قاتلا ظالما.
واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله، فقال أبو حنيفة والشافعي القصاص على القاتل والتعزير على الماسك، فقال مالك: إذا أمسكه عامدا ليقتله فقتله عمدا كانا شريكين في القتل فيجب القصاص عليهما. وقال أحمد في رواية: يقتل القاتل ويحبس الماسك حتى يموت. وفي رواية أخرى: يقتلان جميعا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر، وأصح هذه الأقوال قول مالك أنه إن أمسكه لأجل قتله كان شريكين في القتل، وأما إن أمسكه لا لأجل إرادة قتله فإنه لا يكون مشاركا له في فعل القتل، وإن جاز أن يؤدبه ولي الأمر بما يراه من التعذير.
واختلفوا في أن الواجب في قتل العمد القصاص بعينه أو الدية، فقال أبو حنيفة ومالك في رواية: الواجب فيه القصاص عينا وليس للولي العذر إلى الدية إلا بالتراضي. وقال مالك في رواية أخرى وهو أحد قولي الشافعي: إن الواجب أحدهما لا بعينه إما القصاص وإما الدية. وفي قولنا آخر: إن القصاص هو الواجب عينا وللولي العدول إلى الدية بغير رضا الجاني. وعن أحمد روايتان كالمذهبين: العفو والقصاص.
العفو والقصاص هذه من كيس طابع الكتاب صحيح. وعن أحمد روايتان كالمذهبين نقطة، احذفوا العفو والقصاص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعيين الواجب في قتل العمد القصاص، في قتل العمد أهو القصاص بعينه أو الدية. والصحيح أن الواجب أحدهما لا بعينه إما القصاص وإما الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى وإما أن يقاد.
واتفقوا على أنه إذا عفى أحد الأولياء من الرجال سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن أحد الرجال من الأولياء إذا عفى سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية.
واختلفوا فيما إذا عفت امرأة من الأولياء، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يسقط القود. واختلفوا في الروايات عن مالك في النساء: هل لهن مدخل في الدم كالرجال أم لا؟ ففي رواية: لهن مدخل كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة. وفي رواية أخرى: لا مدخل لهن. وفي الرواية التي: لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل فيه. عنه روايتان: في رواية في القود دون العفو، وفي أخرى في العفو دون القود.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم فيما إذا عفت امرأة من الأولياء هل يسقط القود وتثبت الدية أم لا يلتفت إلى عفوها. والصحيح من هذه الأقوال قول الجمهور رحمهم الله تعالى أن المرأة إذا عفت سقط القود ولو طالب غيرها من الأولياء بالدم. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز عفو امرأة من الأولياء، ولا يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف من الصحابة.
واتفقوا على أن الأولياء إذا كانوا حضورا بالغين وطالبوا بالقصاص لم يؤخر إلا أن تكون القاتلة امرأة حاملة فتؤخر حتى تضع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن أولياء الدم إذا كانوا حضورا بالغين وطالبوا بالقصاص من قاتلهم لم يؤخر إلا أن تكون القاتلة امرأة حاملا فتؤخر حتى تضع، وإنما أخرت المرأة الحامل لأجل جنينها.
واختلفوا على أن الأولياء إذا كانوا صغارا أو غيبا، فقال أبو حنيفة: إذا كان للصغار أب استوفى القصاص. فقال الباقون: يؤخر القصاص إلى وقت بلوغهم. وقال الجميع: يؤخر القصاص للغائب حتى يقدم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الأولياء إذا كانوا صغارا، فإذا كان أولياء الدم جميعا صغارا هل يؤخر القصاص إلى وقت بلوغهم أم يعجل؟ والصحيح أنه يؤخر القصاص إلى وقت بلوغهم، لأنه حق لهم يستوفونه ببلوغهم إما بالقصاص أو بالدية. ومن كان غائبا فإن أهل العلم جميعا يوجبون انتظاره لأن حضوره حق له.
وإذا كان فيهم صغار وكبار فقال أبو حنيفة ومالك لا يؤخر القصاص حتى يبلغ الصغار. فقال الشافعي وأحمد في رواية يؤخر القصاص حتى يبلغ الصغار، وفي رواية أخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة ومالك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم إذا كان الأولياء فيهم صغار وكبار، هل يعجل القصاص أم ينتظر الصغار؟ والصحيح هو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يؤخر القصاص حتى يبلغ الصغار لوجود أولياء بالغين، فيكتفى بهؤلاء الأولياء البالغين في التصرف في حق أولئك الصغار لأنهم قائمون عليهم بالولاية في تصريف حقوقهم، ومن جملتها القصاص في القتل.
واتفقوا على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير وهو آخر المختصر، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. تم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه اتفاق أهل العلم على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير، يعني إذا كان للوالد أب، إذا كان للوالد ابن كبير وثبت لهذا الابن حق في القصاص كأن يقتل ولده، فإذا قتل ولد الولد فإنه ليس للجد حق في استيفاء القصاص، وإنما استيفاء القصاص مرجوع، فإنما استيفاء القصاص موكول إلى والد الابن مباشرة وليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير. وهذا آخر التقرير على كتاب زبدة الأحكام للسراج الهندي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحد عنده سؤال؟ يسأل أخونا عن تقدير ربع الدينار بالجرامات الذهبية، فيقال ابتداء إن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون، هل التقدير الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بالمقادير التي ذكرها عرفي باعتبار عرف زمانه فيوكل في كل زمان مقدار كما قدره النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدينار كان رائجا في ذلك الزمان، ففي كل زمان يقال بعملة أهل وقته؟ ومذهب الجمهور رحمهم الله تعالى أن المعتبر في ذلك ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعدل به غيره، فيعرف قياس الدينار الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقدر بالمقادير التي تكون في الزمان. وتقدير ذلك طريقه أن الفقهاء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في تعيين ميزان الدينار والدرهم وغيرها من الأوزان بالبر، وإنما اختاروا البر لأنه أعدل الحبوب، فاختاروا البر الرزين الجيد فجعلوه مقياسا، فيذكرون مثلا أن الدرهم كيت وكيت حبة من حبوب البر، وأن الدينار كيت وكيت من حبوب البر، بحيث يمكن لأحد لو فعل ذلك أن يصل إلى ما وصلوا إليه رحمهم الله تعالى من تقديرهم للدينار في عرف زماننا. ولا أعرف تقديره بالجرام الرائج في زماننا، لكن طريقه سهل ميسور، وقد كتب أهل العلم في تقدير ذلك. ما اسمك؟ هل قتل غيره؟ أيوه. اخر شطر وشو؟ عن قتل العمد. نعم.
يقول ما ضابط قتل الغيله؟ نقول ان قتل الغيله هو ما اشتمل على مكر وكيد. هو للعلامه صالح بن غصون رحمه الله تعالى رساله مفرده في ذلك، والمذهب المعمول به في القضاء في هذه البلاد هو مذهب مالك، فانهم يوجبون القصاص في قتل الغيله على كل حال.
سمعنا.
يقول أخ عماد: ما معنى قول أهل العلم للشافعي قولان وعن أحمد روايتان، وهل ينسب لأحد من العلم قولان؟ نقول إن قوله الشافعي رحمه الله تعالى شار بذلك إلى غالبا إلى مذهبه القديم ومذهبه الجديد، فإنه كان له مذهب في بغداد لما كان في العراق، ثم لما تحول إلى مصر كان له مذهب جديد، فيقال للأول القديم ويقال للثاني الجديد. ويقع لهذا للشافعي رحمه الله تعالى في المسائل أكثر من قول، ولذلك يقول أهل العلم رحمه الله تعالى للشافعي قولان، يعني جاء عنه قولان. ووقوع هذا من أهل العلم مبناه الاجتهاد، فإنه يقول قولا ثم يجتهد اجتهادا ويبين له أن القول الآخر أصح منه فيعدل عن القول الأول ويتبع القول الثاني، وكل هذا من خوف الله سبحانه وتعالى واتباع ما ظهر من الدليل. وأما الروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فالمراد بها نقل تلاميذه وأصحابه، فينقل تلميذه ابن هاني مثلا قولا، وينقل ابنه عبد الله قولا، وينقل ابنه صالح قولا عنه في المسألة، فيسمى كل واحد رواية، فروى عنه أحمد ابنه عبد الله كذا، وروى عنه ابنه صالح كذا، وروى عنه ابن هاني كذا. وأكثر الأئمة تعدل الرواية عنه هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. السؤال الأخير يقول: هل تفسير آدم ابن أبي إياس موجود؟ فإن كان فهل هو مطبوع؟ نقول نعم، إن تفسير آدم بن أبي إياس موجود غير موجود.
هذا لغة.
تفسير آدم بن أبي إياس هو التفسير المطبوع باسم تفسير مجاهد، فإن التفسير الواقع في المجلدين باسم تفسير مجاهد هذا ليس تفسيرا لمجاهد، بل هذا تفسير آدم بن أبي إياس شيخ البخاري. لكن هذه الرواية الموجودة بأيدينا وهي في مجلدين لا تشتمل على كل تفسير آدم لأبي إياس، فقد سقط منه روايات، تعرف ذلك من تتبعه، فإني تتبعت ذلك فوجدت أن هذا التفسير تفسير آدم بعزو أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى وابن حجر وابن رجب، ولكن توجد آثار تعزى إلى تفسير آدم ثم لا تكون موجودة بهذه النسخة، فكأنه لاختلاف الروايات أو لأن هذه النسخة رديئة سقطت منها مواضع. الحاصل أن تفسير آدم بن أبي إياس شيخ البخاري والذي يعد تفسيره من أقدم التفاسير هو التفسير المطبوع في مجلدين في الهند باسم تفسير مجاهد، وليس هذا تفسيرا لمجاهد وإنما هو تفسير لآدم، وإنما سمي تفسير مجاهد لأن أكثر الروايات فيه عن مجاهد. وأما تفسير مجاهد فله سند آخر وكتاب آخر ليس هو سند هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو الموضح في التفسير لأبي النصر السمرقندي رحمه الله، وقد بلغ بنا القول تفسير سورة الأنعام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سورة الأنعام قوله تعالى: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا مرارا دائما. قال الشاعر: وسقتك من نور الثريا مزنة غراء تحلبها بلا مدرارا، غراء كثير البرق والمدرار الدائم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أن المدرار هو الدائم، وذكر شاهده في لسان العرب: غراء تحلب وابلا مدرارا، يعني دائما كثيرا، فهو مفعال على إرادة الكثرة، ومن صيغ المبالغة عند العرب قولهم للشيء مفعال، كقولهم امرأة مذكار، وهي المرأة التي تلد ذكورا كثارا. نعم.
قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي الزهرة.
أي الزهرة.
أي الزهرة. قوله تعالى: قال هذا ربي، أي أهذا على وجه الاستفهام. قال الشاعر: رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه همهم، معناه أهمهم. وقال الآخر: لعمرك لا أدري وإن كنت داريا، شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني في حق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت خبر صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في تعيين الكوكب الذي رآه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال في حقه هذا ربي. والمقطوع به أنه كوكب من كواكب السماء. وقول إبراهيم هذا ربي عند كثير من أهل العلم على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه استفهام، أي أهذا ربي. والمراد بهذا الاستفهام هو استنكار اتخاذهم هذه الكواكب أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. فكأن معنى الآية في قوله تعالى قال هذا ربي يعني أهذا الكوكب ربي، فقوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الشاعر: رقوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه همهم، يعني أهمهم. وكذلك قول الآخر: لعمرك لا أدري وإن كنت داريا، شعيث بن سهم أم شعيث ابن منقري. ويروى الشطر الثاني أيضا: بسبع رمينا الجمر أم بثمانية.
قوله تعالى: وحرث حجر، حرام. قال الشاعر: حنت إلى النخلة القصوى، فقلت لها: حجر عليك على تلك الدهاريس.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وحرث حجر أنه حرام، يعني من قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء. والعرب تطلق حجر وتريد به الحرام، كما قال الشاعر: حنت إلى النخلة القصوى، فقلت لها: حجر عليك ألا تلك الدهاريس، يعني حرام عليك.
قوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. أو بمعنى الواو، قال الشاعر: ألا زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أن أو هنا بمعنى الواو، يعني ما حملت ظهورهما والحوايا. وأورد شاهده من لسان العرب وهو قول الشاعر: لنفسي تقاها أو عليها فجورها، يعني وعليها فجورها. وهذا في قول الآخر: نال الخلافة أو كانت له قدرا، يعني وكانت له قدرا. ومن أهل العلم من يقول إن تقدير أو بمعنى الواو خلاف الأفصح، وأن الفصيح تقدير الفعل إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا. وكلا الوجهان معروفان في لسان العرب. والحوايا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه هي المباعر، والمراد بالمباعر يعني الأمعاء الدقيقة، لأن هذه الأمعاء هي التي تحمل الشحم دون غيرها من سائر الأمعاء.
تم سورة الأنعام. ومن سورة الأعراف في قوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي إلى هذا المنزل. قال الشاعر: فما هداني لتسليم على دمن بالغمر غيرهن الأعشر الأول.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا، أن لهذا معناها إلى هذا، كما قال الشاعر: فما هداني لتسليم على دمن بالغمر غيرهن الأعصر الأول. ويروى البيت أيضا: إني اهتديت لتسليم على دمن. فاللام هنا بمعنى إلى، كقول الشاعر: فما هداني لتسليم، يعني إلى تسليم على دمن.
قوله تعالى: وأنت خير الفاتحين، الفتاحة الحكم والفتاح الحاكم. قال الشاعر: ألا أبلغ بني عمرو رسولا فإني عن فتاحتكم غني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وأنت خير الفاتحين، أن الفاتح والفتاح هو الحاكم، لأن الفتاحة هي الحكم في لسان العرب، كما قال الشاعر: فإني عن فتاحتكم غني، يعني عن حكمكم غني. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في هذه الآية: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، قال: اقض بيننا وبين قومنا. فالفتح هو القضاء والحكم.
قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا كثروا والعفو الكثير. قال الشاعر: ولكننا نعب السيف منها بأسوق عافيات اللحم كوني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أن العفو هو الكثير، فيكون معنى هذه الآية حتى كثروا، ومن ذلك قول الشاعر: بأسوق عافيات اللحم كوموا. والأسوق جمع ساق، وعافيات اللحم يعني كثيرات اللحم.
قوله تعالى: وإذا مسهم
طيف
وإذا مسهم طيف وسوسة ومن قرأ طائف أي موسوس من الشيطان. قال الشاعر: وتصبح عن غب السرى وكأنما ألم به من طائف جن أولق. الأولق شبه الجنون، ثم سورة الأعراف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: إذا مسهم طيف على هذه القراءة، وفي القراءة الأخرى: إذا مسهم طائف. وكلا القراءتان راجعة إلى أصل واحد، فإن الطيف هو الوسوسة، والطائف هو الموسوس من الشيطان، كما قال الشاعر: ألم به من طائف الجن أولقوا. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: إذا مسهم طائف، قال: اللمة من الشيطان.
ومن سورة الأنفال قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال. الأنفال جمع نفل، وهي الغنائم التي تؤخذ من الكفار قهرا، والنفل أيضا زيادة من الخير. قال الشاعر: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل.
إن تقوى ربنا خير نفل،
إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله غيثي وعجل.
غيثي والعجل، عجلها والعجل،
وبإذن الله غيثي والعجل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، أن الأنفال هي جمع نفل، وهي الغنائم التي تؤخذ من الكفار قهرا. ولم يذكر رحمه الله تعالى شاهدا على ذلك من كلام العرب، وفيه قول عنترة: إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال، يعني عند قسمة الغنائم. ثم ذكر أن النفل يطلق أيضا، أن النفل يطلق أيضا تراد به الزيادة من الخير، ومنه قول الشاعر: إن تقوى ربنا خير نفل، يعني خير زيادة في الخير.
قوله تعالى: وضيبوهم كل بنان، قيل الأصابع وقيل الأيدي والأرجل. قال الشاعر: ألا ليتني قطعت إحدى بنانه ولاقيته في البيت يقضان حاذرا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وضربوا منهم كل بنان، أن البنان هي الأصابع، وقيل الأيدي والأرجل، ومن ذلك قول الشاعر: ألا ليتني قطعت إحدى بنانه ولاقيته في البيت يقضان حاذرا. والقول الأول أشهر وأرجح، لأن الأصابع هي محل إمساك مقابض السيوف، فأمروا بالضرب عليها، لأن ذلك أسرع في إيجاعهم والإيقاع بهم وكفهم عن القتال.
قوله تعالى: نكص على عقبيه، رجع الشيطان منهزما لما رأى الملائكة تنزل من السماء. والنقص الرجوع، قال الشاعر: فما نفع المستاخرين نكوصهم ولا بر أهل السابقات التعجل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: نكص على عقبيه، أي رجع الشيطان منهزما، والنكوص هو الرجوع، ومن ذلك قول الشاعر: فما نفع المستاخرين نكوصهم ولا ضر أهل السابقات التعجل، ويروى أيضا ولا ضر أهل السابقات التقدم، ولا ضر أهل السابقات التقدم. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر: ليس النكوص على الأعقاب مكرومة، إن المكارم إقدام على الأمل، يعني ليس الرجوع على الأعقاب يعد من مكارم الرجل، بل المعدود من المكارم هو الإقدام مع الرجاء والأمل في تحصيل المراد.
قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي المسالمة، واللام هذا بمعنى إلى. قال الشاعر: مكاشح لولاك أصبح جانحا للسلم يرقي حيتي وضبابي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أن السلم هو المسالمة، والمراد بالمسالمة الصلح. وثبت تفسير السلم بالصلح عن قتادة رحمه الله تعالى بسند صحيح عند ابن جرير في تفسيره. فمعنى وإن جنحوا للسلم يعني إن جنحوا للصلح، واللام هنا بمعنى إلى، كما قال الشاعر: أصبح جانحا للسلم، أغلق الجوال أفهيك، كما قال الشاعر: ومكاشح لولاك أصبح جانحا للسلم، يعني إلى السلم.
تمت سورة الأنفال. ومن سورة التوبة قوله تعالى: لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، الإل هو القرابة. قال الشاعر: لعمرك إن إلاك من قريش، كإلا السقب من رأل النعام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، أن الإلا هو القرابة، ومن ذلك قول الشاعر: لعمرك إن إلك من قريش، يعني قرابتك من قريش. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الإل هو القرابة، والذمة هي العهد.
قوله تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى بمعنى اليقين. قال الشاعر: ظني بهم كعسى، وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أن عسى هنا بمعنى اليقين، فالموصوفون في قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، هم من المهتدون ولا ريب. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: كل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني لازم وقوعها، فإن رجاء الله سبحانه وتعالى محقق، إلا آية واحدة، وهي قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، والعرب تطلق عسى وتريد بها اليقين، كقول الشاعر: ظني بهم كعسى، وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال، يعني ظني بهم كيقين.
قوله تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن، أي دار إقامة، والعدن هو الإقامة ومنه المعدن. قال الشاعر: فيستضاف إلى حلمه يضاف إلى
حلمه،
فإن يستضاف إلى حلمه يضاف إلى عادل قد عدن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن، أن العدن هو الإقامة، ومعنى جنات عدن يعني دار إقامة، ومنه سمي المعدن معدنا لأنه مقيم في باطن الأرض. ومن ذلك قول الشاعر: فإن يستضاف إلى حلمه يضاف إلى عادل قد عدن، يعني قد ثبت وأقام.
تمت سورة التوبة. ومن سورة يونس قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث بعد الموت، الرجاء بمعنى الخوف. قال الشاعر: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، وحالفها في بيت منه بالعوامل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أن الرجاء هنا بمعنى الخوف، أي لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى. والعرب تطلق الرجاء وتريد به الخوف، كقول الشاعر: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، يعني لم يخف لسعها. ويجوز أن يكون معنى الآية على معنى الرجاء المعروف وهو الطمع، فيكون معنى الآية: إن الذين لا يطمعون لقاءنا. ويصح أن يكون التفسير شاملا لهذا ولهذا، يعني الذين لا يتوقعون لقاءنا لا طمعا في ذلك ولا خوفا منا.
قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم بالملك وجرين بهم بريح طيبة، على صيغة الالتفات وهو عدول عن المخاطبة إلى الغائبة. قال الشاعر: يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت، فقال عليها سالف الأمد، العلياء موضع والسند موضع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، النكتة في عدول الخطاب، في عدول كلام الله سبحانه وتعالى من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة، فإن الخطاب كان أولا لمخاطب: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم، ثم التفت إلى حال الغيبة في قوله تعالى: وجرين بهم بريح طيبة. وهذا من أساليب العرب وسننهم في كلامهم، فإن العرب تحول الخطاب من حضور إلى غيبة ومن غيبة إلى حضور، ويكون المراد من هذا التحويل توجيه النظر إلى معنى مراد منه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان النكتة في التفات في هذه الآية، فقال بعضهم أن المراد بذلك المبالغة بوصف حالهم، وأنهم يكونون على تلك الحال من السير في البر والبحر ثم تجري بهم الريح الطيبة في البحر. وقيل إن النكتة الكشف عن مقت الله سبحانه وتعالى وإبعاده لهم لما كانوا على هذه الحال، إذ يؤمنون بالله في البحر ثم إذا أخرجهم إلى البر إذا هم يشركون.
ومن سورة هود عليه السلام قوله تعالى: حتى إذا جاء أمنا وفارت النور يحتمل أن يكون حتى ابتداء. قال الشاعر: فواجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، أن حتى هنا للابتداء، يعني أن الجملة مستأنفة جديدة، قد جعلها الله سبحانه وتعالى غاية لما تقدمها بآيات من قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، حتى إذا بلغ هذا الموضع قال: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور، فجيء بها للابتداء على للدلالة على حال جديد. والعرب تجيء بحتى في كلامها تريد بها الابتداء، كقول الشاعر: فواعجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع.
قوله تعالى: وقال هذا يوم عصيب، العصيب الشديد في الشر خاصة. قال الشاعر: يوم عصيب يعصب الأبطال، عصب القوي السلم الطوال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وقال هذا يوم عصيب، أن العصيب هو الشديد، ومن ذلك قول الشاعر: يوم عصيب يعصب الأبطال، عصب القوي السلم الطوال. وقد روى ابن جرير بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال: يوم عصيب أي يوم شديد.
قوله تعالى: وأتبعوا في هذه لعنة، أي ينحقوا في الدنيا عذابا وهو الغرق. قوله تعالى: ويوم القيامة لعنة أخرى وهي النار. قوله تعالى: بئس الرفد المرفود، يعني اللعنة بعد اللعنة، سميت اللعنة رفدا إذ الغالب على الرفد الإحسان والعون، وهذا من المقلوب. قال عمرو بن كلثوم: قريناكم فعجلنا قراكم، قبيل الصبح مردى تنطحونا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، أن لعنتهم في الدنيا الغرق، والمراد بذلك قوم فرعون، ولهم لعنة أخرى يوم القيامة وهي دخولهم في النار. ثم قال الله عز وجل: بئس الرفد المرفود، يعني أن تلك اللعنة بعد تلك اللعنة بئس الرفد، وأصل الرفد هو العطية، وإنما سمي ما أصابهم من اللعنات رفدا على وجه التهكم بهم، فإن اللعنة والعذاب لا تكون رفدا، والغالب على الرفد أن يكون إحسانا وعونا كما تعرفه العرب في لسانها، إلا أن العرب قد تعدل عما تعرفه من الكلام لإرادة التهكم والسخرية، كما قال عمرو بن كلثوم: قريناكم فعجلنا قراكم، يعني أضفناكم فعجلنا ضيافتكم، قبيل الصبح مرداة طحونا، يعني قتلناكم. وهذا ليس بقرا عند العرب، ولكنه جعله قرا لهم على وجه التهكم بهم. فكذلك هذه الآية جعلت اللعنة التي لحقت قوم فرعون في الدنيا والآخرة رفدا لهم، يعني عطية على وجه التهكم والسخرية بهم.
قوله تعالى: وزلفا من الليل زلفة القربة، فعبر عن ساعات الليل بالزلف وجعلها كالمنازل. قال الشاعر: ناج طواه الأين مما وجفا، طي الليالي زلفا فزلفا، سماوة الهلال حتى احققوقفا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وزلفا من الليل أن الزلفة هي القربة، فعبر عن ساعات الليل بالزلف وجعلها كالمنازل، كقول الشاعر: طي الليالي زلفا فزلفا. والمعروف بلسان العرب أن الزلفة هي ساعات الليل المتقاربة، وإنما فسرها المصنف رحمه الله تعالى بالقربة لأنها محل لطلب القربة من الله سبحانه وتعالى بصلاة الليل.
ومن سورة يوسف قوله تعالى: وألقوا في غيابة الجب، الغيابة كل ما غاب. قال الشاعر: وإن أنا يوما غيبتني غيابة، فسير مسيري في القرابة والأهل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وألقوه في غيابة الجب أن الغيابة كل ما غاب، وهذا هو المعروف في لسان العرب، كما قال النحاس في معاني القرآن: كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. ولذلك يسمى القبر غيابة، والبئر غيابة، والبحر غيابة، لأنه يغبي عن الإنسان ما رمي فيه أو وضع. والعرب تطلق هذه الكلمة وتريد هذا المعنى، كما قال الشاعر: وإن أنا يوما غيبتني غيابة، يعني سترتني وأخفتني. والجب اسم للبئر التي لم تطوى، يعني التي لم يجعل عليها حجارة بعد ويظهر مكانها من الأرض.
قوله تعالى: وقالت هيت لك، هلم أنا لك، وهيت مصدر لا فعل له من لفظه، ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فيقال للرجلين هيت لكما، وللرجال هيت لكما، للمرأة هيت لك، وللنساء هيت لكم. قال الشاعر: أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت، أن العراق وأهله عنق إليك، فهيت هيت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وقالت هيت لك أن معناها هلم وتعال، وهو عند أهل العربية اسم فعل فليس له فعل من لفظه، ويقال للواحد والمثنى والجماعة من ذكر أو أنثى. وأورد المصنف رحمه الله تعالى شاهده: أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت، أن العراق وأهله عنق إليك، فهيت هيت. وفي رواية للشطر الأخير: سلم إليك فهيت هيت، أي تعالى وأقبل عليهم.
قوله تعالى: وأعتدت لهن متكئا مكانا يتكئن عليه، ومن قرأ بسكون التاء فهو الأترج. قال الشاعر: نشرب الإثم بالنهار جهارا، وترى المسك بيننا مستعارا. وقيل: كل ما اتكئ عليه لحديث أو طعام أو شراب فهو متكئ. قال الشاعر: فضللنا بنعمة واتكأنا، وشربنا الحلال من قلله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وأعتدت لهن متكأ أنه يقع على أقوال عدة في لسان أهل العلم بالتفسير، فقيل هو المكان الذي يتكأ عليه، وقيل كل ما اتكئ عليه لحديث أو طعام أو شراب، وقيل هو الأترج وهو كذلك في لغة القبط، وقيل كذلك في لغة الزشنوءة. وقد ثبت عند آدم ابن أبي إياس في تفسيره عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه فسر المتكأ بالمجلس. وقال الشوكاني في التفسير: وهذا أصح ما قيل في تفسيره. فالصحيح أن المتكأ الذي أعدته امرأة العزيز هو المجلس الذي يجلسن فيه.
قوله تعالى: فلما رأينه أكبرنه قال مجاهد حضن، وقال الضحاك حضن. نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فلما رأينه أكبرنه، أن الإكبار هو الحيض، فكأن معنى الآية فلما رأينه أكبرنه أي حضن. وذكر هذا عن جماعة منهم مجاهد، والصحيح عن مجاهد الموافق للسان العرب ما رواه آدم بن أبي إياس في تفسيره أنه قال: أكبرنه أي أعظمنه. وهذا هو الذي يدل عليه سياق الآية: فإنهن قطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فسياق الآية يدل على أن معنى قوله تعالى أكبرنه أي عظمنه. وذكر أهل العلم معان أخرى لهذا الحرف، لكن الصحيح هو ما ذكرنا بدلالة سياق الآية.
قوله تعالى: سبع شداد يأكل، هذا إضافة الفعل إلى غير فاعله، مثل قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم. قال الشاعر: نهارك يا مغبون فهم وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وسعيك فيما سوف تكره غبه وسعيك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، أن هذا من إضافة الفعل إلى غير فاعله، لأن الآكل حقيقة هو الناس، فهم الذين يأكلون ما كان في تلك السنين، ولكنه أضيف إلى الظرف الذي يكون فيه على وجه التوسع في لسان العرب. وقد تقدم نظيره في قول الله تعالى: فما ربحت تجارتهم في أول سورة البقرة.
قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لم يكن يوسف أن يأخذ أخاه عبدا في دين الملك. قال الشاعر: لئن حللت بجوم في بني أسد في دين عمر وحالت بيننا فدك، أي ما كان له أن يأخذه في ملك الملك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أن معنى ذلك: لم يكن يوسف أن يأخذ أخاه عبدا في دين الملك. والمراد بدين الملك يعني شريعته وملكه الذي هو فيه، فإن الدين يقع بمعنى الملك والشريعة، وكلاهما متلازمان. وذلك أن شريعة ذلك الملك لم تكن تعاقب السارق بأخذه عبدا، فاحتال يوسف عليه الصلاة والسلام في أمر أخيه حتى أخذه عبدا في دين الملك، يعني في حكم الملك، فرضي الملك بهذا الحكم.
قوله تعالى: حتى تكون حربا، الحرب فساد الجسم والعقل. قال الشاعر: إني امرؤ لج بي حب فأحربني حتى بليت وحتى شفني السقم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله حتى تكون حربا، أن الحرب هو فساد الجسم والعقل، ومن ذلك قول الشاعر: إني امرؤ لج بي حب فأحربني حتى بليت وحتى شفني السقم، يعني حتى فسد جسمي وعقلي. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن قتادة في هذه الآية: حتى تكون حرضا، قال: تبلى أو تهرم، يعني يصيبك البلى والكبر، أو تهرم وتنتهي بك إلى ضعف العمر.
قوله تعالى: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، التفنيد تضعيف الرأي. قال الشاعر: يا صاحبي ودعالوني وتفنيدي، فليس ما فات من أمر بمردودي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لولا أن تفندون، من كلام يعقوب عليه الصلاة والسلام، أن التفنيد هو تضعيف الرأي، ومن ذلك قول الشاعر: يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي، يعني دعا تضعيف رأيي. ونقل عن السلف رحمهم الله تعالى: كلام يدور حول هذا المعنى كقول ابن عباس تجهلون وكقول غيره تسفهون، فإنها راجعة إلى التعجيز وتضعيف الرأي كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره.
تم تفسير يوسف من سورة الرعد قوله تعالى سنوان وغير سنوان، سنوان الأصل واحد وعليه نخلتان، وغير سنوان الأصل واحد وفرعه واحد. قال الشاعر العلم الحلم حلة كرم للمرء زين إذا هما اجتمعا، سنوان لا يستتم حسنهما إلا بدمع لذا وذاك معا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى صنوان وغير صنوان أن الصنوان ما كان الأصل واحد وعليه نخلتان، وأما غير الصنوان فما كان كل نخلة منفردة بذاتها غير مشاركة لغيرها. وقد ثبت تفسيره بهذا المعنى عن البراء بن عازب رضي الله عنه عند ابن جرير في تفسيره.
قوله تعالى وهو شديد المحال، المحال عند العرب المكر والعداوة والعقوبة. قال الشاعر فرع نبع يهتز في غصن المجد كثير الندى شديد المحال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وهو شديد المحال أن المحال عند العرب المكر والعداوة والعقوبة، ومن ذلك قول الشاعر كثير الندى شديد المحال. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن قتادة رحمه الله تعالى أن معنى شديد المحال يعني القوة والحيلة، وهذا الأصل في كلام العرب راجع إلى الكيد والمكر. ولهذا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية في العقيدة الواسطية في الآيات التي فيها إثبات صفة المكر والكيد لله سبحانه وتعالى.
قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. محذوف الجواب. قال الشاعر فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآية أن جوابها هنا محذوف، والعرب قد تحدث جواب لو، ومن ذلك قول الشاعر وأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا. وقدر الفراء وغيره الجواب لكان هذا القرآن، فكأن معنى الآية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخرها لكان هذا القرآن.
تمت سورة الرعد. ومن سورة إبراهيم عليه السلام قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين، قيل ستة أشهر وقيل كل سنة وقيل كل وقت. قال الشاعر تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه حينا وحينا تراجع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين اختلاف أهل العلم في معنى الحين، والصحيح أن الحين بمعنى الوقت كما اختاره الزجاج والنحاس وغيرهما، ومنه قول الشاعر تطلقه حينا وحينا تراجع يعني تطلقه وقتا وتراجعه في وقت آخر.
قوله تعالى مهطعين. قال ابن عباس رضي الله عنه مسرعين عامدين، وأنشد بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله مهطعين أن مهطعين بمعنى مسرعين عامدين كما نقله عن ابن عباس، وهو المعروف في اللغة كما قال النحاس، ومن ذلك قول الشاعر ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع يعني مسرعين عامدين إلى السماع.
قوله تعالى مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم، المقنع هو الرافع رأسه حتى لصق قمح حتى لصق قمح دوته لقفا بقفا. قوله تعالى
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى مقنع رؤوسهم أنه رافع رؤوسهم، وقد روى ابن أبي إياس في تفسيره هذا المعنى عن مجاهد بسند صحيح، فالمقنع هو الرافع الرأس، والمقصود بالقمحدوة هي القدر الناتئ من الرأس تحت الهامة، فكأنه لمزيد رفعه لرأسه رفع رأسه حتى لفق آخره الناتئ بقفاه.
قوله تعالى وأفئدتهم هوى، قال ابن عباس خالية من كل خير، وأنشد كأن الرجل منها فوق فعل من الظلمان جؤجؤه هواء. وقال حسان بن ثابت ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وأفئدتهم هواء عن ابن عباس أنها خالية من كل خير، وأصل الهواء يعني الخال الفارغ، ومنه قول الشاعر كأن الرحل منها فوق صعل من الظلمان جؤجؤه هواء، وقول حسان فأنت مجوف نخب هواء يعني خال فارغ.
تمت سورة إبراهيم. ومن سورة الحجر قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، رب تدخل على الاسم ولا تدخل على الفعل، وقرأ مشددا ومخففا بضم الراء أبو بكر عن عاصم في رواية السمولي في رواية السمولي، واستدل بقول الشاعر السمي ما يدريك أن الرب فتية باكرت
الرب فتية
السمي ما يدريك الرب فتية
سمي مش سمي ترخيم ايش
سميه
اسمه ولا سميه سميه ترخيم نحذف اخر المنادى كيا سعى في من دعا سعاده، فاحذف انت الهاء تصير سمي. نعم
سمي ما يدريك ان رب فتيه
ان رب فتيه
الرب فتيه باكرت لذتهم بكاس مترعي
مترعي
باكرت لذتهم بكأس مترعي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ربما يود أن القراءة جاءت بالتشديد والتخفيف، فيقرأ ربما يود ويقرأ ربما، وقراءة حفص المشهورة هي التخفيف. ثم ذكر أن رب تدخل على الاسم ولا تدخل على الفعل، وأكثر ما تكون داخلة إذا أريد بها أعني على الفعل المضارع إذا أريد بها تحقق المعنى، فالأصل أن رب إذا دخلت على الفعل بعد كفها بما أنها تدخل على فعل ماضي، فتقدير الآية ربما ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني إذا عاينوا العذاب، ولكنها دخلت هنا على الفعل الماضي بعد كفها بما لكنها دخلت على الفعل المضارع بعد كفها بما، لأن الفعل المضارع هنا بمعنى الأمر متحقق الوقوع.
قوله تعالى لو ما تأتينا بالملائكة لولا ولو ما بمعنى هلا، قال الشاعر تعدون عقر النيل أفضل مجدكم بني ذوطرى لولا الكمية المقنعة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لو ما تأتينا بالملائكة أن لو ما هنا بمعنى هلا، فهي حرف تحضيض وحث، ومن ذلك قول الشاعر لولا الكمية المقنعة يعني هلا الكمية المقنعة. نعم.
قوله تمت سورة الحجر. ومن سورة النحل قوله تعالى لكم منه شراب ومن شجر أي من الماء شجر فيه تسيمون في الشجر ترعون أنعامكم لأن النبت يسمى شجرا، قال الشاعر نعلفها اللحم إذ عز الشجر والخيل في تعليفها اللحم ضرر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون أن الشجر اسم لكل النبت الذي يكون على الأرض، وقد قال الزجاج كل ما ينبت على الأرض فهو شجر، فكل ما نبت سواء كان له ساق أو لم يكن له ساق يشمله اسم الشجر، لأن أصل الشيم والجيم والراء في لسان العرب للاختلاط، ومنه تشاجر القوم إذا اختلطت أصوات بعضهم بالبعض، والاختلاط واقع
في اسم جميع النبت، فكل نبت يسمى شجرة.
قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف أي تنقص. قال الشاعر: تخوف الرحل منها بعدما ثمنت كما تخوف عود النبعة السفن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف أي تنقص، وقد صح هذا عن مجاهد عند ابن جرير في تفسيره أنه قال تخوف أي تنقص، وهذا التنقص يكون بالقتل أو بالموت أو غير ذلك من أسباب الإهلاك كما نقله الواحدي عن عامة المفسرين. والعرب تطلق التخوف تريد به التنقص كما قال الشاعر: تخوف الرحل منها بعدما ثمنت كما تخوف عود النبعة السفن.
تمت سورة النحل. ومن سورة الإسراء قوله تعالى: وإن أسأتم فلها أي مضرتها، عليكم اللام هنا بمعنى على. قال الشاعر: فخر صريعا لليدين وللفم أي على اليدين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وإن أسأتم فلها أن معنى اللام هنا بمعنى على، فتقدير الآية: وإن أسأتم فعليها. والعرب تطلق اللام تريد بها على، كقول الشاعر: فخر صريعا لليدين وللفم يعني على اليدين وعلى الفم. ويغني عن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن أساء فعليها، فإن هذه الآية قد فسرت أن اللام هنا بمعنى على.
قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا مجلسا. فإنما يقال الأمير حصير
محبسا، تصحيح محبسا.
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا محبسا. وإنما يقال الأمير حصير لأن الناس يحبسون على بابه. قال الشاعر: وقماق من غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أن الحصير هو المحبس. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس أنه قال حصيرا سجنا، وذلك أنهم يحبسون فيها كما قال الله عز وجل: لابثين فيها أحقابا. ويسمى الأمير حصيرا لأن الناس يحبسون عند بابه كما قال الشاعر: جن لدى باب الحصير قيام، يعني لدى باب الأمير. وأصل الحصر هو الحبس كما تقدم في وصف يحيى بن زكريا: سيدا وحصورا، يعني محبوسا عن إرادة النساء. وهذا الحبس في حقه حبس اختيار لاضطرار كما تقدم.
قوله تعالى: حجابا مستورا سترا ساترا، مفعول بمعنى فاعل، كقوله تعالى: وماء مسكوب أي ساكب. قال الشاعر: أعنت غسمت من خرقاء منزلة، ناء الصبابة من عينيك مسجون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى حجابا مستورا أن مفعول هنا بمعنى فاعل أي حجابا ساترا. والعرب تطلق اسم المفعول وتريد به معنى الفاعل، في قوله تعالى: وماء مسكوب يعني ساكب. وقول الشاعر: ماء الصبابة من عينيك مسجوم يعني ساجم منسكب.
قوله تعالى: لأحتنكن ذريته، قيل أستأصلن يقال احتنكت السنة أموالنا، يقال احتنكت السنة أموالنا إذا استأصلتها. قال الشاعر: أشكو إليك سنة قد أجحفت، جهدا على جهد بنا وأبعثت، واحتنكت أموالنا واجتلفت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لأحتنكن ذريته أن معناها لأستأصلن، لأن أصل الاحتناك في لسان العرب هو الاستئصال، ثم سمي بعد ذلك الاستيلاء على الشيء وأخذه احتناكا، لأن من استأصل الشيء يكون مستوليا عليه. ولهذا فسر ابن عباس هذه الآية فيما رواه ابن جرير بإسناد حسن: لأحتنكن ذريته يعني لأستولين عليهم.
قوله تعالى: يرسل عليكم حاصبا، قيل الريح الشديدة التي تثير الحصى. قال الشاعر: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كندي في القطن منثور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحاصب في قوله تعالى أو يرسل عليكم حاصبا أنها الريح الشديدة التي تثير الحصى، وهي مختصة بالحصى الصغار لأنها الحصباء، فسميت حاصبا لأنها تثير ذلك الحصى الصغير. وأورد على ذلك قول الفرزدق: مستقبلين شمال الشام تضربنا، ويروى البيت: مستقبلين جبال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. وهذا البيت ليس في الريح الشديدة التي تثير الحصى، وإنما هو في البرد، لأن قوله كنديف القطن منثور شبه البرد بالقطن، والجامع بينهما البياض.
قوله تعالى: لا يلبسون خلفك وخلافك أي بعدك. قال الشاعر: عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطئ بينهن حصيرا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: لا يلبثون خلفك، وعلى القراءة الأخرى خلافك، أن معناها بعدك. وقد ثبت هذا عن مجاهد فيما رواه ابن أبي إياس في تفسيره بسند صحيح أنه قال: لا يلبثون خلفك، قال: بعدك. ومن ذلك قول الشاعر: عفت الديار خلافهم فكأنما، يعني بعدهم، فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا.
قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال ابن عباس: لغروب الشمس أي صلاة المغرب إلى غسق الليل، معناه من هذا الوقت إلى ذلك. وقال الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل: دلوكها ميلها للزوال. قال الشاعر: هذا مقام قدمي رباحي للشمس حتى دلكت براحي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير أهل العلم، اختلاف أهل العلم في تفسير قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما المراد بالدلوك؟ هل هو غروب الشمس أم ميلها للزوال؟ وذينك قولان معروفان عن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، وأصح القولين أن الدلوك هو ميلها للزوال، كما قال الشاعر: هذا مقام قدمي رباحي للشمس حتى دلكت براحي. براحي اسم من أسماء الشمس، فمعنى البيت حتى زالت براحي. وهذا القول أصح كما ذكر الأزهري رحمه الله تعالى، حتى تكون الآية جامعة لجميع أوقات الصلوات، فيكون قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوالها، وذلك وقت الظهر والعصر. وقوله سبحانه وتعالى: إلى غسق الليل، يعني ظلمة الليل، وذلك وقت المغرب والعشاء. وقرآن الفجر يكون مختصا بصلاة الفجر، فتكون الآية على تفسير الدلوك بالزوال جامعة لأوقات الصلوات الخمس مجملة.
قوله تعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية نصبه لنزع الجاب لكونه مفعولا. قال الشاعر: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أن خشية منصوب بنزع الجار، تقدير الآية: لأمسكتم من خشية الإنفاق، فلما نزع الخافض وهو الجار نصب حينئذ، وذلك لكونه مفعولا، يعني مفعولا لأجله. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني لأجل خشيتكم من الإنفاق، كقول الشاعر: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، يعني رجاء ادخاره.
تمت سورة الإسراء. ومن سورة الكهف قوله تعالى: وساءت مرتفقا، قيل المرتفق المتكئ. وقال الشاعر: بات الخلي وبت الليل مرتفقا، كأن عيني فيها الصاب مذبوح، كأن عيني فيها الصاب مذبوح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وساءت مرتفقا في النار، أن المرتفق هو المتكئ، ومنه قول الشاعر: بات الخلي وبت الليل مرتفقا، لأن المتكئ يرتفق بمرفقه، ومنه سمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يتكئ به، فيكون معنى الآية: وساءت مرتفقا، يعني متكئا. وفسرت هذه الآية بما هو أوسع من ذلك، أنها المجتمع، قد صح بذلك الخبر عن مجاهد رحمه الله تعالى فيما رواه آدم بن أبي إياس في تفسيره أنه قال المرتفق المجتمع، وهذا القول هو أوسع الأقوال المذكورة عن أهل العلم، يعني ساءت النار مجتمعا.
قوله تعالى يريد أن ينقض قيل هذا من المجاز في الاستعارة، قال الشاعر يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى يريد أن ينقض أن الإرادة في حق الجدار من المجاز، لأن إسناد الإرادة إليه وقع وهي ليست فعلا من أفعال الجدار، لأن الجدار جامد لا إرادة له، والعرب تطلق هذا على وجه التوسع في الكلام، ومن ذلك قول الشاعر يريد الرمح صدر أبي براء، فإن الرمح لا يريد بنفسه وإنما يريد بصاحبه.
قوله تعالى وكان وراءهم ملك أي قدامهم هذا من الأضداد، قال الشاعر أليس ورائي إن ترى ختمني في لزوم العصا تحنى عليها الأصابع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وكان وراءهم ملك أي قدامهم يعني أمامهم، ومن ذلك قول الشاعر أليس ورائي إن ترى ختمنيتي لزوم العصا يعني أمامي إن تأخرت منيتي أن ألزم العصا وأخذ بها حانيا أصابعي عليها، وذكر أن وراءهم بمعنى خلفهم، وأصح القولين أن وراء بمعنى قدامه الذي يدل عليه سياق الآية.
تمت سورة الكهف من سورة مريم، قوله تعالى وحنانا من لدنا أي كان رحمة منا، قال الشاعر فقالت حنان ما أتى بك آمنا أدون سد أم أنت بالحي عارف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وحنانا من لدنا أن الحنان هو الرحمة، كما قال الشاعر فقالت حنان ما أتى بك هنا ما أتى بك ها هنا أدون سد أم أنت بالحي عارف. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس أنه قال وحنانا من لدنا قال رحمة من عندنا.
قوله تعالى فأجاء أهل المخاض أي جاء بها الطلق، قال الشاعر وجار سار معتمدا إلينا أجاءته المخافة والرجاء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فأجاء أهل المخاض أن أجاء أهل المخاض يعني جاء بها الطلق، واستشهد عليه بقول الشاعر أجاءته المخافة والرجاء، وهذا على قول من يرى أن الفعلين يرجعان إلى أصل واحد، فالأجاء والمجيء بمعنى واحد. والصحيح أن معنى قوله تعالى فأجاءها المخاض يعني ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. وقد ثبت عن قتادة بسند حسن عند ابن جرير أنه قال في تفسير هذه الآية فأجاءها المخاض قال اضطرها إلى جذع النخلة، وهو الذي فيه قول الشاعر أجاءته المخافة والرجاء يعني ألجأته المخافة والرجاء.
قوله تعالى وكنت نسيا منسيا قيل شيئا مطروحا لا يؤدم به، قال الشاعر أتجعلنا جسرا لكلب قضاعة ولست بنسي في معدن ولا دخلي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وكنت نسيا منسيا أن النسي هو الشيء المطروح الذي لا يؤبه به، ومنه قول الشاعر ولست بنسي في معد ولا دخل. وروى ابن جرير بسند حسن عن قتادة في قوله تعالى وكنت نسيا منسيا شيئا لا يعرف ولا يذكر، والعرب تسمي الشيء الذي لا يؤبه له نسيا.
قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا جدولا نهرا صغيرا، قال لبيد فتوسطا عرض السرية
قال لبيد
فتوسطا عرض السرية فغادرا مسجورة متجاورا قلامها، وقيل السري عيسى عليه السلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا أن السرية هو أنه الصغير، وقيل عيسى عليه الصلاة والسلام، والقول الأول هو الصحيح، فقد ثبت هذا عن البراء بن عازب رضي الله عنه عند عبد الرزاق وابن جرير في تفسيريهما، وهو المشهور في لسان العرب، ومنه قول الشاعر فتوسط عرض السري يعني عرض الجدول وهو النهر الصغير.
قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة الباء زائدة كقوله تنبت بالدهن وكقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله أن يشربها. قال الشاعر نحو بني جعدة أصحاب الفلج نضري نحن بني جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة أن الباء زائدة، والمراد بالزيادة هنا كونها صلة، ولا يعبر في شيء من القرآن بأنه زائد تأدبا كما ذكر ذلك ابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب والزركشي في البرهان في علوم القرآن، وإنما يقال صلة، ويكون المراد بالصلة التوكيد كقوله تعالى تنبت بالدهن، وكقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، وكقول الشاعر نضرب بالسيف ونرجو بالفرج، يعني نرجو الفرج. فتكون هذه الآية وهزي إليك بجذع النخلة يعني وهزي إليك بجذع النخلة، والجذع هو الخشبة التي في أصل الشجرة.
قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وقرئ وإن منهم في حق المشركين خاصة، وقيل الورود من الحضور كقوله عز وجل ولما ورد ماء مدين. قال الشاعر ولما وردنا الماء زرقا حمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، ذكر ما جاء أولا من أن ذلك مختص بالمشركين فهم الذين يريدون النار، واستدل على ذلك بما قرئ وإن منهم إلا واردها، إلا أن هذه القراءة شاذة وقراءة الجماعة وإن منكم إلا واردها، فهي شاملة للمسلمين وغيرهم. وقيل إن الورود هنا بمعنى الحضور وهو القول الصحيح، لأنه لا يلزم من الورود الدخول، فيكون معنى الآية وإن منكم إلا واردها يعني واردا لجهنم بالمرور على الصراط، والعرب تطلق الورود وتريد به الحضور كما قال الله عز وجل ولما ورد ماء مدين يعني حضر ماء مدين، وقال الشاعر ولما وردنا الماء زرقا حمامه يعني حضروا إلى الماء.
قوله تعالى وقال لأوتين مالا وولدا وقرئ ولدا قيل إنه قرئ ولدا قيل إنهما لغتان، وقال الشاعر فليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد حماري كان ولد حماري. وقيل هو جمع ولد ولد كأسد وأسد تم سورة مريم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقال لأوتين مالا وولدا ما جاء في قراءة الثانية ولدا، وذكر أنهما لغتان عند العرب، وقيل إنها جمع، وكلا القولان صحيح.
ومن سورة طه قوله تعالى طه أي يا رجل نبطية، وقيل بلغة عل.
نعم اقرأ الزبدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال السراج الهندي رحمه الله تعالى في زبدة الأحكام كتاب الحج، واتفقوا على أنه أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه، يجب على كل مسلم بالغ عاقل حر صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه، يجب على كل مسلم بالغ عاقل حر صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، ونقل الإجماع على هذا أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع.
واختلفوا في صفة الاستطاعة، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد الزاد والراحلة فقال مالك: إذا كان قادرا على المشي راجلا يجب عليه المشي ولا يشرط في حقه الراحلة، وأما الزاد فيكتسبه بصنعته إن كانت له أو بالسؤال إن كان ممن له عادة لذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في صفة الاستطاعة التي علق بها الحج، وأصح القولين قول الجمهور القائلين بأن الاستطاعة معلقة بالزاد والراحلة، وقد روي في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السبيل الزاد والراحلة. ومفاريد أسانيدها ضعيفة، لكن يحصل لها بمجموعها قوة.
واختلفوا في حق المرأة في شرائطه، فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط في حقها الزوج أو وجود المحرم. فقال الشافعي: تحج مع نساء ثقات أو مع امرأة واحدة، وإذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء. فقال مالك: تحج في جماعة من النساء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم فيما يتعلق بالشرط الزائد للمرأة، وهو وجود المحرم معها. وأصح هذه الأقوال أن المرأة يشترط لحجها في الوجوب أنها أن يكون لها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فلا يجب عليها الحج إلا مع وجود محرمها.
واتفقوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك الحج، والنسك ثلاثة: القران والتمتع والإفراد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على صحة الحج بكل نسك من أنساك الحج الثلاثة: القران والتمتع والإفراد. والمراد بالإفراد هو الاقتصار على الحج فقط، وأما القران والتمتع فيجمع فيهما بين الحج والعمرة، لكن في التمتع يحل بينهما، وأما في القران فلا يحل بينهما. وقد نقل الإجماع على مثل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ابن عبد البر في كتاب التمهيد.
واختلفوا في الأفضل منها، فقال أبو حنيفة: القران أفضل، ثم التمتع للآفاقي، ثم الإفراد. فقال مالك والشافعي: في أحد قوليه الأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القران، وعنهما قول آخر: التمتع ثم الإفراد. وقال أحمد: التمتع أفضل ثم الإفراد ثم القران، وقيل: إن ساق هديا فالقران عنده أفضل، وإلا فالتمتع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. وأصح الأقوال في هذه المسألة أنه لا يقطع بأن نسكا بعينه هو أفضل من غيره، بل ينظر إلى القرائن التي تحف بالناسك وهو فاعل النسك، فينظر في معنى يوجب تفضيل هذا في حقه فوق ذاك، كما إذا ساق الحاج القران، كما إذا ساق الحاج الهدي، فحينئذ فإن الأفضل في حقه هو القران، أو سبقت منه عمرة في أشهر الحج فإن الأفضل له التمتع، فإن الأفضل له الإفراد، وإن لم يكن قد سبق منه في أشهر الحج أو في سنته عمرة فإن الأفضل له هو أن يتمتع في نسكه.
واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه: هو على الفور، وقال الشافعي: هو على التراخي، وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه على الفور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الحج، هل وجوبه على الفورية أم على التراخي، وأصح القولين أن الحج واجب على الفور لأنه الأصل في الأمر، والله سبحانه وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالحج، والأصل المبادرة إلى أمرهما، ما لم يمنع من ذلك مانع كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخر حجه إلى السنة التاسعة حتى يخلو البيت من المشركين.
واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة، فقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن ينوب عنه الدم، فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنده إنه ركن من أركان الحج لا ينوب عنه الدم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في ركنية السعي بين الصفا والمروة، الصفا والمروة، وأصح القولين قول الجمهور أن السعي بينهما ركن، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهما من شعائره، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقد سعى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه، وقال كما في الصحيح لتأخذوا عني مناسككم، وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بين الصفا والمروة فلا يكون لأحد أن يترك ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
فاختلفوا في القارن هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد، فقال أبو حنيفة لا يجزئه حتى يطوف طوافين ويسعى سعيين، وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية يجزئه طواف وسعي واحد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في حق القارن هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد أم لا بد من طوافين وسعيين، والصحيح أنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وقال أحمد في المشهور عنه هو من وقت طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في بداية وقت الوقوف بعرفة، والصحيح من القولين هو مذهب الحنابلة أنه من وقت طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقوله صلى الله عليه وسلم أو نهارا يشمل كل لحظة من لحظات النهار، والنهار يكون بادئا من طلوع الفجر الثاني.
واختلفوا في طواف الزيارة، فقال أبو حنيفة أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، وإذا أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه دم، وقال الشافعي وأحمد أول وقته من نصف الليل ليلة النحر وآخره غير مؤقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك ولا يلزمه شيء، وقال مالك لا يتعلق الدم بتأخيره إلى آخر ذي الحجة لأن جميعه عنده من أشهر الحج، لكنه قال لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضل، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في توقيت طواف الزيارة بدءا وختما، وأصح الأقوال في بداية طواف الزيارة أنه طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فكل أعمال اليوم العاشر تكون بدايتها من طلوع الفجر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للضعفة من النساء وغيرهم أن يدفعوا بعد غياب القمر وهو مضي ثلثي الليل لم يرم أولئك كأسماء وعائشة رضي الله عنهما إلا بعد طلوع الفجر الثاني، فدل فعل الصحابة رضوان الله عليهم أن أعمال اليوم العاشر لا تبدأ إلا بطلوع الفجر الثاني، سواء ابتدأ برمي الجمرة كما هو السنة أو بدأ بطواف الزيارة، فإذا بدأ بطواف الزيارة فيكون بدءه كبدئه برمي الجمرة لو دفع إليها مبكرا فلا يرمي إلا بعد طلوع الفجر الثاني، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة العويصة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى وبه جاءت الآثار. أما وقت آخر وقت طواف الزيارة فالصحيح هو مذهب المالكية أن آخره هو آخر ذي الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات ولا يقع اسم الأشهر إلا على ثلاثة، فالصحيح أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة تامات كما ثبت ذلك عن ابن عباس.
واختلفوا في العمرة، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم هي سنة، وقال الشافعي في الجديد وأحمد هي واجبة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في حكم العمرة، أي سنة أم واجبة. والأظهر أن العمرة سنة وليست بواجبة، وليس في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدل على وجوبها، بل الأحاديث الصريحة في ذلك ضعيفة، فإما أن تكون أدلة الموجبين صريحة غير صحيحة، وإما أن تكون صحيحة لكنها غير صريحة. والصحابة رضوان الله عليهم مختلفون في إيجابها، فمنهم من يقول إنها واجبة ومنهم من يقول إنها سنة، والأظهر والله أعلم أنها ليست بواجبة بل هي سنة.
واختلفوا في الوقوف الواجب في المشعر الحرام، فقال أبو حنيفة إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه، وقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتيه إنه واجب يجبر بالدم، وقال الشافعي في قول آخر ليس بواجب، وقال أحمد في رواية أخرى ليس بواجب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الوقوف الواجب في المشعر الحرام، والمراد به المبيت في مزدلفة، لأن مزدلفة تقع على، لأن المشعر الحرام يقع إثما على كل مزدلفة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المبيت بمزدلفة واجب يجبره من تركه بدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. ومن أهل العلم من جعله ركنا، لكن الأشبه أنه واجب وليس بركن ويجبر بدم.
كتاب الأضحية، واختلفوا في وجوب الأضحية، فقال أبو حنيفة هي واجبة على كل حر مسلم مقيم، مالك النصاب من أي الأموال كان، وقال مالك هي مسنونة على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج الذين بمنى فإنه لا أضحية عليه، وقال الشافعي وأحمد هي مستحبة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في وجوب الأضحية، وأصح القولين أن الأضحية مستحبة ليست بواجبة، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في إيجابها، والأحاديث المروية في إيجابها ضعيفة، وإنما في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مستحبة لمداومته صلى الله عليه وسلم عليها.
كتاب الصيد والذبح، اتفقوا على أن صيد الحيوانات الممتنعة بالسيام المحدودة والجوارح المعلمة كالكلب والبازي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إجماع أهل العلم على أن صيد الحيوان الممتنع بالسهام المحدودة والجوارح المعلمة كالكلب والبازي أن ذلك جائز لا شيء فيه، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع الإجماع على ذلك، واقتصر على ذكر الجوارح المعلمة والكلاب في حكمها.
واختلفوا باشتراط التسمية، فقال أبو حنيفة إذا ترك التسمية وقت إرسال الكلب ووقت الرمي عامدا لا يحل له أكله، وإن تركها ناسيا حل له أكله، وهي رواية عن أحمد، وقال مالك في رواية وأحمد في رواية أخرى لا يحل له أكله إذا ترك ناسيا أو عامدا، وقال الشافعي يجزئ إذا ترك التسمية ناسيا أو عامدا. وعلى هذا إذا ترك التسمية على الذبائح، فقال أبو حنيفة إن تركها عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أوكلت، ومذهب مالك في الذبيحة كمذهبه في الصيد، وقال الشافعي رحمه الله يجوز أكلها عامدا أو ناسيا، وعن أحمد روايتان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختلاف أهل العلم في ترك التسمية على الصيد والذبائح، والصحيح أن التسمية على الصيد والذبائح حكمهما واحد ولا دليل على التفريق بينهما، فيجب الإتيان بهما مع الذكر، فإذا كان الإنسان ذاكرا وجب عليه أن يسمي عند صيده وعند ذبحه، أما إذا نسي فإن أصح المذاهب في ذلك قول من قال
أن تارك التسمية ناسيا ذبيحته وصيده صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى قد وضع عن هذه الأمة النسيان، وثبت الفتيا بذلك عن ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فالصحيح أن الإنسان إذا ترك التسمية في صيد أو ذبيحة ناسيا فصيده وذبيحته حلال.
واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة ولم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات. فقال أبو حنيفة: إذا لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة أو ضيق الوقت فإنه لا يباح أكله، وإن كان معه آلة لكن ليس فيه حياة مستقرة. ففيه روايتان، فقال الشافعي ومالك وأحمد: يباح أكله على الإطلاق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في حق الصائد إذا أدرك الصيد وفيه حياة ولكنه لم يقدر على الذبح من غير التفريط والصحيح مذهب الجمهور أنه يباح له أكله، لأنه قد أذن له بالفعل وهو إرسال الصيد، وما أذن له فيه فإن ثمرته مضمونة على الآذن، فيكون صيده حلالا، لأن الحياة التي أدركها لم يقدر معها على الذبح، كأن كانت غير مستقرة أو تأخرت الآلة عنه ونحو ذلك، فيكون صيده صحيحا.
واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش كالبعير إذا ند ووقع في بئر فلم يمكن ذبحه. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: ينتقل ذكاته إلى الجرح في أي موضع كان. وقال مالك: لا ينتقل ولا يستباح إلا بالذبح والنحر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الحيوان الأهلي، يعني الذي يتربى بين الناس، إذا توحش كالبعير إذا ند فهل يذبح بغير ذكاء؟ والصحيح من هذه الأقوال أن البعير وغيره إذا ند واستوحش ولم يمكن ذبحه فإنه يجوز أن يرمى بسهم أو غيره يكون فيه مقتله ويحبس به، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين.
واختلفوا في أكل ذي مخلب من الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز أكله. وقال مالك: يجوز أكله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في أكل ذي المخلب من الطير، والصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير فلا يجوز أكلها.
واختلفوا في أكل كل لحم ذي ناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والقرد والفهد. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز. وقال مالك: يجوز لكنه يكره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في أكل كل لحم كل ذي ناب من السباع، والصحيح أنه لا يجوز أكل لحومها، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
واختلفوا في أكل لحم الخيل. فقال أبو حنيفة: يكره. واختلف أصحابه في بيان الكراهة، فقال بعضهم: كراهة تنزيه، وقال بعضهم: كراهة تحريم. ومذهب صاحبيه أنه يحل أكله، وهو مذهب الشافعي وأحمد. وقال مالك: مكروه، لأن الكراهة عنده دون كراهية السباع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أكل لحوم الخيل، والصحيح جواز أكل لحوم الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما.
باب الحلي والمسابقة. واتفقوا على أنه يحل للنساء التحلي بالذهب والفضة، ويحرم على الرجال إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف بالفضة، ويحرم استعمال الآنية منهما للرجال والنساء، وكذلك لا يحل للرجال لبس الحرير إلا الطراز مقدار 3 أصابع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اتفاق أهل العلم على إباحة التحلي للنساء بالذهب والفضة، وأن ذلك حرام على الرجال إلا خاتم الفضة ومنطقة الرجل وحلية سيفه،
وأنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء على حد سواء، ولا يحل للرجال لبس الحرير إلا الطراز، يعني الوشي الذي يطرز به الثوب، مقدار 3 أصابع. ومجموع ما في هذا القول من الإجماع قد نقل شبيها منه ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع. وقوله مقدار 3 أصابع الثابت في حديث ابن عمر في صحيح مسلم الإذن 4 أصابع.
واختلفوا في إباحة توسده وافتراشه لهم، فقال أبو حنيفة يجوز وقال الباقون لا يجوز.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في إباحة توسد الحرير وافتراشه، والصحيح أنه لا يجوز توسد الحرير ولا افتراشه لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث حذيفة.
واتفقوا على جواز المسابقة بالخيل والبغال والحمير والإبل والرمي بغير عوض، فإن شرط فيها عوض من أحد الجانبين أو من ثالث لا يسبق أو من ثالث لا يسبق جاز،
من ثالث لأسبقهما.
فإن شرط فيها عوض من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما جاز، ومن الجانبين حرم إلا أن يكون بينهما محلل بفرس، كقولهم له سهم إن سبق
بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما إن سبقهما أخذ منهما، هذا كقولهم له سهم خطأ من الناشر، صحيح كما في المخطوطة كفء لفرسيهما، بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما إن سبقهما. نعم.
ومن الجانبين حرم إلا أن يكون بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما إن سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اتفاق أهل العلم على جواز المسابقة بالخيل والبغال والحمير والإبل والرمي بغير عوض. وقد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع إجماع أهل العلم على إباحة المسابقة، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن شرط فيها عوض من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما جاز، يعني إذا جعل أحدهما للآخر جعلا يعني عطية إذا هو فاز، أو كان المعطي ثالثا غيرهما فإن ذلك جائز، ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. أما إذا كان من الجانبين فإنه يحرم إلا أن يكون بينهما محلل بفرس، يعني إذا كان كل واحد منهما يدفع عطية وجعلا كأن يعطي هذا 100 ريال ويعطي الآخر 100 ريال فإنه لا يجوز حتى يدخل بينهما محللا، يعني رجلا لا يدفع شيئا فإن سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لم يعطهما، وهما فيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه. هذا قول الجمهور أن الجانبين إذا دفع يجب أن يدخل بينهما محلل لا يدفع شيئا. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أنه يجوز الرهان من الطرفين في سباق الخيل والبغال والحمير والرمي، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو أصح لما روى الإمام أحمد الدارمي بسند حسن أن أنس رضي الله عنه سئل يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهن؟ فقال أنس رضي الله عنه نعم راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرهان يكون بأن يدفع كلا الجانبين، وهذا مخصوص فيما أذن به الشرع في قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج عند السادة بسند صحيح لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فإذا كان المتسابقان على خيل أو بغال أو حمير أو كان السباق في الرمي جاز أن يدفع هذا وهذا ويكون رهانا، وأما غير ذلك فالأصل فيه المنع، لكن ذهب الأحناف واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما كان في علم الشريعة من حفظ القرآن أو السنة فإنه ملحق بالمسابقة
على الخيل والبغال، لأن المقصود منها الجهاد، والمسابقة في العلم هي من أعظم الجهاد في الدين، فهذا القول قول قوي.
واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض، فقال أبو حنيفة يجوز، وقال مالك وأحمد لا يجوز، عن الشافعية كالمذهبين. فإن كانت المسابقة على الأقدام بغير عوض فهي جائزة إجماعا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إجماع أهل العلم على جواز المسابقة على الأقدام بغير عوض، كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الصحيح. أما مع العوض ففيها قولان، أصحهما أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، وليست المسابقة على الأقدام مندرجة في شيء من ذلك. نعم.
حد الزنا، واتفقوا أن المحصن إذا زنى بمحصنة فعليهما الرجم حتى يموتا، وإن لم يكونا محصنين فعليهما الجلد، يجلد كل واحد منهما 100 جلدة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن المحصن إذا زنى بمحصنة فعليهما الرجم حتى يموتا، وإن لم يكونا محصنين فعليهما الجلد، يجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وقد نقل الإجماع على مثل ما نقله المصنف رحمه الله تعالى ابن المنذر في كتاب الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد، وابن حزم في مراتب الإجماع.
واختلفوا في ضم التغريب مع الجلد في البكرين الحرين الزانيين، فقال أبو حنيفة لا يضم إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربهما على قدر ما يرى، وقال مالك يجب تغريب البكر الزاني الحر دون الزانية الحرة، فقال الشافعي وأحمد يجمع في حقهما بين الجلد والتغريب سنة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجمع بين جلد 100 والتغريب سنة في حق البكر، وأصح هذه الأقوال جواز الجمع بينهما، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جلد وغرب، وفعله أبو بكر رضي الله عنه فإنه جلد وغرب، فعله عمر رضي الله عنه فإنه جلد وغرب. وفي صحيح مسلم من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة.
ولا يثبت الزنا إلا بشهادة 4 عدول يصفون حقيقة الزنا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إجماع أهل العلم على أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 عدول يصفون حقيقة الزنا، وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن المنذر في كتاب الإجماع، وابن عبد البر في كتاب التمهيد.
واختلفوا في الإقرار، فقال أبو حنيفة وأحمد لا يثبت إلا بالإقرار 4 مرات في 4 مجالس، فقال أحمد إن أقر 4 مرات في مجلس واحد أو في مجالس قبل إقراره، وقال الشافعي ومالك يثبت بإقراره 1 واحدة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الإقرار، يعني في حق من أقر بزناه كم يثبت، كم من العدد يثبت بذلك إقراره. وأصح هذه الأقوال قول أحمد أنه إن أقر 4 مرات في مجلس واحد أو في مجالس قبل إقراره، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز بن مالك في الحديث المخرج في الصحيح.
اللواط، واتفقوا على أن اللواطة حرام وأنه من الفواحش.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على تحريم اللواط وأنه من الفواحش وكبائر الذنوب.
ثم اختلفوا هل يجب الحد به، فقال أبو حنيفة لا يجب الحد 1 مرة ويعذر، وإذا تكرر ذلك منه واعتاده فحده القتل، فقال الشافعي ومالك وأحمد في أظهر روايته حده الرجم بكل حال سواء كان محصنا أو لا، وفي قول الشافعي في القول الآخر حده حد الزنا فيعتبر فيه الإحصان، فعلى المحصن الرجم وعلى غيره الجلد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في وجوب الحد على فاعل اللواط، والصحيح أن فاعل اللواط يقتل حدا سواء كان بكرا أم محصنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل به والمفعول. وثبتت الفتية بذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في البكر يوجد على اللوطية؟ قال: يرجم.
واتفقوا على أن اللواط يثبت بالبينة وبالإقرار، ولكن اختلفوا في عدد البينة، فقال أبو حنيفة يثبت بشاهدين، وقال الباقون لا يثبت إلا بأربعة شهود كالزنا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن اللواط يثبت بالبينة يعني بالشهادة أو بإقرار فاعله، ولكن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد الشهود الذين يثبت بهم حد اللواط. وأصح الأقوال أنه لا يثبت إلا بأربعة شهود، لأنه كالزنا فكلاهما وطء في فرج.
حد السرقة، واتفقوا على قطع يد السارق والسارقة، ولكن اختلفوا في نصاب السرقة، فقال أبو حنيفة: عشرة دراهم أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض. فقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عن نصاب السرقة: ربع دينار أو ثلاثة دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة. وعن أحمد في رواية أخرى: في التقويم ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من الذهب أو العروض. وفي رواية: لا يختص التقويم بالدراهم. وقال الشافعي: هو ربع دينار أو ما قيمة ربع دينار من دراهم أو غيرها، ولا نصاب في الورق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على قطع يد السارق والسارق، وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وابن حزم في مراتب الإجماع. ثم ذكر اختلافهم بعد ذلك في نصاب السرقة، وأصح هذه الأقوال هو أن نصاب السرقة ربع دينار، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار.
واتفقوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الحرز معتبر في وجوب القطع، وكما نقله هو فقد نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع. والمراد بالحرز يعني مكان الحفظ.
ثم اختلفوا هل يجتمع على السارق وجوب الضمان والقطع معا إذا تلف المسروق، فقال أبو حنيفة: لا يجتمعان، فإن اختار الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع لم يغرم. فقال مالك: إن كان السارق موسرا وجب عليه القطع والضمان، وإن كان معسرا تقطع يده ولا غرم عليه. فقال الشافعي وأحمد: يجتمع القطع والضمان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الجمع بين قطع يد السارق وتضمينه المال الذي سرقه وإيجاب الرد عليه. وأصح هذه الأقوال هو قول الشافعي وأحمد أنه يجتمع عليه القطع والضمان، لأن القطع حق الله والضمان حق الآدمي في ماله.
حد الخمر، واتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، ومن استحلها حكم بكفره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتاب الإجماع. ثم ذكر أن من استحلها حكم بكفره إجماعا، وقد نقل الإجماع على هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
واختلفوا في الحد على شارب الخمر، فقال أبو حنيفة ومالك 80 صوتا، وقال الشافعي 40، وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في حد شارب الخمر، وأصح هذه الأقوال أن حد شارب الخمر هو 40 صوتا، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما 80 فإنما زادها عمر رضي الله عنه لما رأى تسارع الناس في ذلك، فيجوز الزيادة في الحد على وجه التعزير كما فعل عمر رضي الله عنه. والأصل أن الحد كما سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو 40 صوتا.
حد القذف، واتفقوا على أنه يحد قاذف المسلم الحر البالغ العاقل العفيف وبصريح الزنا 80 صوتا إذا طلبه المقذوف، وعجز القاذف عن إتيان 4 شهداء على ما قذف به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن من قذف مسلما حرا بالغا عاقلا عفيفا بصريح الزنا فإنه يحد 80 سوطا إذا طلبه المقذوف وعجز القاذف عن الإتيان بأربعة شهداء يشهدون بصحة ما قذف به. وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع.
فصل في القصاص. واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافأة له في الحرية والإسلام ولم يكن المقتول ابنا للقاتل وكان القتل عمدا بآلة جارحة يجب عليه القصاص.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة يعني مساوية له في الحرية والإسلام ولم يكن المقتول ابنا للقاتل وكان القتل عمدا بآلة جارحة أنه يجب عليه القصاص في نفسه. وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع.
واتفقوا أيضا على أن القتل بالخطأ لا يجب القصاص وعلى أن القتل بالعصا الصغيرة واللطمة بالكف بالجم لا يجب القصاص.
أو اللطمة
واللطمة
أو بالعصا الصغيرة واللطمة أو باللكدة كده في المخطوطة أو باللكدة لا يجب القصاص.
أحسن الله عليك. وعلى أن القتل وعلى أن القتل بالعصا الصغيرة واللطمة أو باللكزة لا يوجب القصاص.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على أن القتل بالخطأ لا يوجب القصاص وعلى أن القتل بالعصا الصغيرة واللطمة أو باللكزة لا يوجب القصاص. والمراد بذلك ما كان خطأ أو شبه عمد فإنه لا قصاص فيه بالاتفاق وإنما القصاص بالعمد.
واختلفوا فيما إذا قتله بالمثقل كالخشبة الكبيرة والحجر الكبير فقال أبو حنيفة لا يجب القصاص بل يجب الدية المغلظة على عاقلته. وقال صاحبه وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد إنه يجب القصاص.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من قتل رجلا بمثقل يعني بشيء ثقيل كخشبة كبيرة أو حجر كبير. وأصح القولين أنه يجب فيه القصاص لأن مثله يقتل وما كان يقتل مثله عادة فإن القصاص فيه ثابت لأن العمد موجود معناه.
واتفقوا على أن السيد لو قتل عبده ومملوكه لا يقتل به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على أن السيد إذا قتل أحدا من مماليكه ورقيقه الذين تحت يده فإنه لا يقتل بذلك. قد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن هبيرة في كتاب الإفصاح.
واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميا فقال أبو حنيفة يقتل به وقال مالك والشافعي وأحمد لا يقتل به إلا أن مالكا قال إذا قتله غيمة قتل حتما ولا يجوز للولي العفو.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم فيما إذا قتل المسلم ذميا. وأصح هذه الأقوال أن المسلم لا يقتل بالذمي كما هو مذهب الجمهور فلا يقتل مسلم بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ويستثنى من ذلك ما ذكره مالك رحمه الله تعالى في مذهبه إذا قتله غيلة يعني على وجه الكيد والمكر فإنه حينئذ يقتل لأن ذلك من باب الحرابة. وهذا هو الصحيح واختاره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله. فمن قتل ذميا لا على وجه الغيلة فإنه لا يقتل به أما إذا قتله على وجه الغيلة فإنه يقتل به لأن فعله من فعل الحرابة والإفساد في الأرض.
واختلفوا في الحر يقتل عبد غيره فقال أبو حنيفة يقتل وقال الباقون لا يقتل به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الرجل الحر يقتل عبد غيره. والصحيح مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقتل به لأن الله عز وجل أخبر أن النفس بالنفس وثبت الخبر أن المؤمنون تتكافأ دماؤهم. فإذا كان جميعا من أهل الإسلام فالصحيح أن الحر يقتل بالعبد وليس مع المانعين دليل صحيح بل الحديث الوارد في ذلك في منع
قتل الحر بالعبد حديث ضعيف لا يثبت، ويستثنى من هذا كما تقدم فيما لو قتل الحر مملوكه أو رقيقة فإنه لا يقتل به للإجماع.
واختلفوا فيما إذا قتل الأب ابنه، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقتل به، وقال مالك إذا أضجعه وذبحه يقتل به، وإذا خذفه بسيف غير قاصد لقتله فلا يقتل به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في قتل الأب بابنه، أي إذا قتل الوالد ابنا له هل يقاد به أم لا، وأصح القولين أن الوالد لا يقاد بولده فلا يقتل به، وقد روي في ذلك حديث ضعيف، لكن جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا القول من الصحابة ومن بعدهم.
واتفقوا على أن الكافر يقتل بالمسلم، والعبد يقتل بالحر، والرجل بالمرأة، والمرأة بالمرأة، والعبد بالعبد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الكافر يقتل بالمسلم، وأن العبد يقتل بالحر، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وأن المرأة تقتل بالمرأة، وأن العبد يقتل بالعبد. وقد ذكر بعض هذه الفصول من المسألة ابن حزم في مراتب الإجماع.
واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد، فقال أبو حنيفة والشافعي تقتل الجماعة بالواحد، واستثنى مالك القسامة من ذلك، فقال لا يقتل بالقسامة إلا واحد، وعن أحمد روايتان في رواية تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة، وفي أخرى لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب الدية دون القود.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في قتل الجماعة بالواحد، فإذا قتل جماعة واحدا هل يقتلون به أم لا، والصحيح أن الجماعة يقتلون بالواحد كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، فإنه قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم، ولا يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف من الصحابة.
واختلفوا في من أكره رجلا على قتل آخر، فقال أبو حنيفة يجب القتل على المكره دون المباشر، وقال الشافعي يقتل المباشر، وفي المكره قولان، فقال مالك وأحمد يقتل المكره والمكره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من أكره رجلا على قتل آخر هل يقتلان جميعا أم يقتل أحدهما دون الآخر، والصحيح هو مذهب مالك وأحمد أنه يقتل المكره والمكره جميعا، لأن إكراه ذلك لهذا إنما يريد به دفع القتل عن نفسه، وإذا كان القتل لا يتأتى إلا بقتل مسلم كان قتله حراما عليه، فلا يجوز قتل المسلم بحال، وإذا كان المراد من قتل المسلم دفع القتل عن النفس فإن مفسدة القتل موجودة، ولكن من قتل ولم يستجب لمكره كان مقتولا مظلوما، وأما من قتل ليدفع شر مكره كان قاتلا ظالما.
واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله، فقال أبو حنيفة والشافعي القصاص على القاتل والتعزير على الماسك، فقال مالك إذا أمسكه عامدا ليقتله فقتله عمدا كانا شريكين في القتل فيجب القصاص عليهما، وقال أحمد في رواية يقتل القاتل ويحبس الماسك حتى يموت، وفي رواية أخرى يقتلان جميعا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر، وأصح هذه الأقوال قول مالك أنه إن أمسكه لأجل قتله كان شريكين في القتل، وأما إن أمسكه لا لأجل إرادة قتله فإنه لا يكون مشاركا له في فعل القتل، وإن جاز أن يؤدبه ولي الأمر بما يراه من التعزير.
واختلفوا في أن الواجب في قتل العمد القصاص بعينه أو الدية، فقال أبو حنيفة ومالك في رواية الواجب فيه القصاص عينا وليس للولي العدول إلى الدية إلا بالتراضي، وقال مالك في رواية أخرى وهو أحد قولي الشافعي إن الواجب أحدهما لا بعينه إما القصاص وإما الدية، وفي قول آخر إن القصاص هو الواجب عينا وللولي العدول إلى الدية بغير رضا الجاني، وعن أحمد روايتان كالمذهبين العفو والقصاص.
العفو والقصاص هذه من كيس طابع الكتاب الصحيح، وعن أحمد روايتان كالمذهبين نقطة، يحدث هو العفو والقصاص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعيين الواجب في قتل العمد القصاص، في قتل العمد أهو القصاص بعينه أو الدية، والصحيح أن الواجب أحدهما لا بعينه، إما القصاص وإما الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى وإما أن يقاد.
واتفقوا على أنه إذا عفى أحد الأولياء من الرجال سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن أحد الرجال من الأولياء إذا عفى سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية.
واختلفوا فيما إذا عفت امرأة من الأولياء، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يسقط القود. واختلفوا في الروايات عن مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم كالرجال أم لا، ففي رواية لهن مدخل كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة، وفي رواية أخرى لا مدخل لهن، وفي الرواية التي لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل فيه عنه روايتها، في رواية في القود دون العفو وفي أخرى في العفو دون القود.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم فيما إذا عفت امرأة من الأولياء هل يسقط القود وتثبت الدية أم لا يلتفت إلى عفوها. والصحيح من هذه الأقوال قول الجمهور رحمهم الله تعالى أن المرأة إذا عفت سقط القود ولو طالب غيرها من الأولياء بالدم، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز عفو امرأة من الأولياء، ولا يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف من الصحابة.
واتفقوا على أن الأولياء إذا كانوا حضورا بالغين وطالبوا بالقصاص لم يؤخر إلا أن تكون القاتلة امرأة حاملة فتؤخر حتى تضع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن أولياء الدم إذا كانوا حضورا بالغين وطالبوا بالقصاص من قاتلهم لم يؤخر إلا أن تكون القاتلة امرأة حاملا فتؤخر حتى تضع، وإنما أخرت المرأة الحامل لأجل جنينها.
واختلفوا على أن الأولياء إذا كانوا صغارا أو غيبا، فقال أبو حنيفة إذا كان للصغار أب استوفى القصاص، وقال الباقون يؤخر القصاص إلى وقت بلوغهم، وقال الجميع يؤخر القصاص للغائب حتى يقدم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الأولياء إذا كانوا صغارا، فإذا كان أولياء الدم جميعا صغارا هل يؤخر القصاص إلى وقت بلوغهم أم يعجل؟ والصحيح أنه يؤخر القصاص إلى وقت بلوغهم، لأنه حق لهم يستوفونه ببلوغهم إما بالقصاص أو بالدية، ومن كان غائبا فإن أهل العلم جميعا يوجبون انتظاره لأن حضوره حق له.
وإذا كان فيهم صغار وكبار، فقال أبو حنيفة ومالك لا يؤخر القصاص حتى يبلغ الصغار، وقال الشافعي وأحمد في رواية يؤخر القصاص حتى يبلغ الصغار، وفي رواية أخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة ومالك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم إذا كان الأولياء فيهم صغار وكبار هل يعجل القصاص أم ينتظر الصغار؟ والصحيح هو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يؤخر القصاص حتى يبلغ الصغار لوجود أولياء بالغين، فيكتفى بهؤلاء الأولياء البالغين في التصرف في حق أولئك الصغار لأنهم قائمون عليهم بالولاية في تصريف حقوقهم، ومن جملتها القصاص في القتل.
واتفقوا على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير وهو آخر المختصر، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. تم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه اتفاق أهل العلم على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير، يعني إذا كان
للوالد ابن كبير وثبت لهذا الابن حق في القصاص كأن يقتل ولده، فإذا قتل ولد الولد فإنه ليس للجد حق باستيفاء القصاص، وإنما استيفاء القصاص مرجوع، فإنما استيفاء القصاص موكول إلى والد الابن مباشرة، وليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير. وهذا آخر التقرير على كتاب زبدة الأحكام للسراج الهندي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هل عنده سؤال؟ يسأل أخونا عن تقدير ربع الدينار بالجرامات الذهبية، فيقال ابتداء إن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون، هل التقدير الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بالمقادير التي ذكرها عرفي باعتبار عرف زمانه فيوكل في كل زمان مقدار كما قدره النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدينار كان رائجا في ذلك الزمان، ففي كل زمان يقال بعملة أهل وقته؟ ومذهب الجمهور رحمهم الله تعالى أن المعتبر في ذلك ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعدل به غيره، فيعرف قياس الدينار الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقدر بالمقادير التي تكون في الزمان. وتقدير ذلك طريقه أن الفقهاء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في تعيين ميزان الدينار والدرهم وغيرها من الأوزان بالبر، وإنما اختاروا البر لأنه أعدل الحبوب، فاختاروا البر الرزين الجيد فجعلوه مقياسا، فيذكرون مثلا أن الدرهم كيت وكيت حبة من حبوب البر وأن الدينار كيت وكيت من حبوب البر، بحيث يمكن لأحد لو فعل ذلك أن يصل إلى ما وصلوا إليه رحمهم الله تعالى من تقديرهم للدينار في عرف زماننا. ولا أعرف تقديره بالجرام الرائج في زماننا، لكن طريقه سهل ميسور، وقد كتب أهل العلم في تقدير ذلك. ما اسمك؟ هل قتل الغيلة؟ أيوه. آخر شطر وشو؟ عن قتل العمد. نعم. يقول ما ضابط قتل الغيلة؟ نقول إن قتل الغيلة هو ما اشتمل على مكر وكيد. هو للعلامة صالح بن غصون رحمه الله تعالى رسالة مفردة في ذلك، والمذهب المعمول به في القضاء في هذه البلاد هو مذهب مالك، فإنهم يوجبون القصاص في قتل الغيلة على كل حال. سمعنا. يقول أخ عماد ما معنى قول أهل العلم للشافعي قولان وعن أحمد روايتان، وهل ينسب لأحد من العلم قولان؟ نقول إن قوله الشافعي رحمه الله تعالى شار بذلك إلى غالبا إلى مذهبه القديم ومذهبه الجديد، فإنه كان له مذهب في بغداد لما كان في العراق، ثم لما تحول إلى مصر كان له مذهب جديد، فيقال للأول القديم ويقال للثاني الجديد. ويقع لهذا للشافعي رحمه الله تعالى في المسائل أكثر من قول، ولذلك يقول أهل العلم رحمه الله تعالى للشافعي قولان، يعني جاء عنه قولان. ووقوع هذا من أهل العلم مبناه الاجتهاد، فإنه يقول قولا ثم يجتهد اجتهادا ويبين له أن القول الآخر أصح منه فيعدل عن القول الأول ويتبع القول الثاني، وكل هذا من خوف الله سبحانه وتعالى واتباع ما ظهر من الدليل. وأما الروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فالمراد بها نقل تلاميذه وأصحابه، فينقل تلميذه ابن هاني مثلا قولا، وينقل ابنه عبد الله قولا، وينقل ابنه صالح قولا، عنه في المسألة فيسمى كل واحد رواية، فروى عنه أحمد ابنه عبد الله كذا، وروى عنه ابنه صالح كذا، وروى عنه ابن هاني كذا. وأكثر الأئمة تعدل الرواية عنه هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. السؤال الأخير يقول: هل تفسير آدم ابن أبي إياس موجود؟ فإن كان فهل هو مطبوع؟ نقول نعم، إن تفسير آدم ابن أبي إياس موجود غير موجود. هذا لغز. تفسير آدم ابن أبي إياس هو التفسير المطبوع باسم تفسير مجاهد، فإن التفسير الواقع في المجلدين باسم تفسير مجاهد هذا ليس تفسيرا لمجاهد، بل هذا تفسير آدم بن أبي إياس شيخ البخاري. لكن هذه الرواية الموجودة بأيدينا وهي في مجلدين لا تشتمل على كل تفسير آدم بن أبي إياس، فقد سقط منه روايات تعرف ذلك من تتبعه، فإني تتبعت ذلك فوجدت أن هذا التفسير تفسير آدم بعزو أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى وابن حجر وابن رجب، ولكن توجد آثار تعزى إلى تفسير آدم ثم لا تكون موجودة بهذه النسخة، فكأنه الاختلاف الروايات أو لأن هذه النسخة رديئة سقطت منها مواضع. الحاصل أن تفسير آدم بن أبي إياس شيخ البخاري والذي يعد تفسيره من أقدم التفاسير هو التفسير المطبوع في مجلدين في الهند باسم تفسير مجاهد، وليس هذا تفسيرا لمجاهد وإنما هو تفسير لآدم، وإنما سمي تفسير مجاهد لأن أكثر الروايات فيه عن مجاهد. وأما تفسير مجاهد فله سند آخر وكتاب آخر ليس هو سند هذا الكتاب، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.